إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا إن شاء الله تعالى عن القواعد الفقهية الكبرى الخمسة التي قال الفقهاء وأقدم من قال فيما ذكرت به هذه المقولة القاضي حسين بن الشافعية، قالوا إن الفقه بجملته يدور على هذه المسائل. وقلنا سميت كبرى لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى، وكذلك يوجد عليها أدلة صحيحة صريحة واضحة، وهي ليست بفضل قائلة مذهبية، يعني يقول بها مذهب دون مذهب، وإنما هي قواعد كلية يطير بها ويعمل بها جميع الفقهاء. وإن وقع النزاع بينهم في بعض الجزئيات هل تلحق بهذه القائلة أم لا، فرغنا من القائلة الأولى وما يشتق منها وما يتفرع عنها من هذه القواعد، وهي اليقين لا يزول بالشك. ونصيب اليوم والدرس القادم إن شاء الله تعالى قاعدة الأمور بمقاصدها. اليوم الدراسة النظرية، ففي درسنا القادم دراسة الأمثلة. ومعنا كتاب شيخ الإسلام بن تيمية مجموع التفاوى، تطبيقات على هذه القاعدة تنتقوها أنتم إن شاء الله تعالى، وأعطيكم أجزاء الصفحات كالقاعدة التي قبلها. موضوع النية، فقه النية، موضوع واسع ويحتاج إلى كلام طويل وكثير، وهو مهم، وقد صنف فيه غير واحد من أهل العلم مصنفات ما بين إيجاز وإسهاد. فقد ألف القراصي المالكي رسالة طبعت في سبيل العلم مرتين اسمها الإنية في أحكام النية، وألف المعاصرين اثنان من الفقهاء والعلماء في أحكام النية. الأول الأستاذ عمر الأشقر حفظه الله في كتابه مقاصد المكلفين ما لديها الدكتوراة، وهي رسالة جديرة لأن تقرأ في أحكام النية. والثاني الشيخ صالح السجلان حفظه الله، له كتاب مطبوع في جلدين بعنوان النية وأثرها على الأحكام الفقهية. لست بصدد الكلام عن فقه النية التفصيل، وإنما أنا بصدد البحث عن قاعدة الأمور بمقاصدها وما يتفرع عنها. وموضوع النية لا يخفى عليكم موضوع مهم جدا، إن لا يسلم الإنسان عمل عند الله عز وجل إلا بالنية الصالحة، وإلا بالطوية السريرة النقية البعيدة عن الدنس والنجس والرجس، البعيدة عن الرياء وعن التفات القلب لغير الله عز وجل طاعات. بل الكامل من الناس والموفق من أتى شهوته من لذة الفرج والبطن وسائر الشهوات ويستحضر في ذلك النية الصالحة، فإنها تنقلب إلى عبادات. وقد قال ابن أبي جمرة في شرحه على مختصره للبخاري المسمى بزهجة النفوس، قال مقولة ما أجملها ويرددها معه في مطلع التقديم بهذه القاعدة، قال رحمه الله: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد بالتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. فهذا ابن أبي جمرة يتمنى لو أن فقيها وعالما فقط جلس لا يفعل شيئا إلا أن يعلم الناس النية. ولا يخفى عليكم أن الفرق بين خير خلق الله وشر خلق الله، أما الفرق بين أفضل من خلق الله من البشر وأردأ من خلق الله من البشر النية. فما هو الفرق يا ترى بين الصحابي والمنافق؟ وكلاهما رأى رسول الله، وكلاهما أظهر الاستجابة لله. الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية، الفرق في حقيقة الأمر إنما هو بالنية. والنية وإن لم يستكمل العمل شرطه فإن الله يقبل العمل بالنية الصالحة الصادقة، وإن استكمل العمل شروطه في الظاهر وبقيت النية فإن هذا العمل والعياذ بالله مردود في وجه صاحبه. وقد ذكر الإمام ابن القيم في غير كتاب من كتبه أمر النية مع العمل على أصناف، فمنهم من يبتدئ العمل وهو لا ينوي الإخلاص ولا يريد الله عز وجل في عمله فعمله هذا هداء منثورا، ومنهم من يبدأ بالإخلاص ويدخل عليه الرياء فينقص الرياء من عمله بمقدار ما دخل عليه، ومنهم من يبدأ عمله بإخلاص ولا يدخل عليه الرياء ولكن والعياذ بالله يصيبه العجز بعد العمل فينقص العجز ينقص من العمل بمقداره وربما والعياذ بالله تعالى أحبطه وأبطله. الكلام عن النية كثير وعلى أهمية النية موضوع طويل، لكن أدخل إلى ما أريد فأقول أوجب الله علينا الإخلاص وهو طاعة من الطاعات، ولا يجوز لأحد أن يترك الأعمال خوفا من الرياء، ومن لم يخف على نفسه من الرياء فهذا على خطر. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يخشى من الرياء إلا مخلص، لا يخشى من الرياء إلا مخلص. والعجب في الإخلاص أن الرجل قد يتكلم عن الإخلاص وهو ليس المخلص، نسأل الله العفو والعافية، وأن الرجل قد يتكلم عن الرياء وعن خطره وهو مرائي، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كثر في الكلام عن الإخلاص لعله يقول في بعض الأحيان ليس من الإخلاص، ونسيان الرياء والخوف من الرياء علامة من علامات عدم الإخلاص. ورحم الله عمر بن عبد العزيز فإنه كان يقول إذا أعجبك حديثك فاسكت وإن أعجبك سكوتك فتحدث، فكما أن الرياء يكون في العمل فإن الرياء يكون في الترك، وإن الرياء يكون في السكوت، وإن الرياء يكون في السكين، وليس فقط الرياء يدخل على المتكلم على العام. فالواجب على الإنسان أن يحكم نيته، والواجب على الإنسان أن يطهر سريرته، والواجب على الإنسان أن لا يطلع على الأعمال الصالحة بحجة أنه مرائي. فقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله تعالى فاعبدوا الله مخلصا له الدين. القاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها رقم كم هذه المعنى مر ترقيمها كذلك مضى ترقيمها 34 قاعدة 34 ثم فرعنا عليها وقفنا عند القاعدة آخر رقم 47 الآن نفصل قاعدة رقم 34 والذي ينبغي تحتها يبدأ برقم 48 ليس كذلك؟ طيب نكتب الأمور بمقاصدها، القاعدة رقم 34 الأمور بمقاصدها. فرعنا في اليقين لا يزول، نعم أعطونا أرقام جديدة، نعم نكتب المعنى العام، المعنى العام بقاعدة اعتبار الأعمال بنية فاعليها، فلا بد من النية لأمورنا. أولا بالتمييز بين ما هو لله وما هو رياء وسمعة. ثانيا بالتمييز بين مراتب الأعمال. ثالثا لمزيد التقرب إلى الله عز وجل بالعادات والمعاملات، فإنها تنقلب إلى عبادات بالنيات الصالحات. ينفق إخواني النية لابد منها لثلاث أمور. الأمر الأول حتى يتميز بالعمل الخالص لله من العمل في رياء السماء، والأمر الثاني حتى يتميز بمراتب الأمل، هذا فرض، هذا سنة، وما شابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العمل بالنيات ولم يسكت، إنما قال إنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي أن تحدد الطاعة، أن تميز بين الطاعة والأخرى، وهذا حج، هذا زكاة، هذا فرض الظهر، هذا يسمى الظهر، هذا يسمى الدعاء، وهكذا. والثالثة من يفهم مقصد الخلق لماذا خلق الله عز وجل الناس يعلم أنه مثلته العبادة، والعبادة المعرفة. الذي يعرفون إلا ليعبدون، قال ابن عباس وغيره من السلف كما عند ابن جرير إلا ليعرفون. فالنيات تقلب حياة الإنسان إلى أعمال صالحات. وبه أخذ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص لما زاره في مكة لما مرض، قال له صلى الله عليه وسلم: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في سي بيتك، أو قال ترفعها إلى سي بيتك. فهذه تكتب النفقة تبتعي على الأولاد والعيال طعام الزوجة، تكتب للإنسان حسنة يرفع بها رفعة وقيامة ودرجة، إن كان قد حصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي بها، تبتغي بها وجه الله. هذا الابتغاء لابد من استحضار، لابد من استحضار النية. والنية كما تعلمون تؤثر في الافعال، فالفعل الواحد قد يكون واجبا او مندوبا او حراما او كفرا، وتتغير احكامه على حسب نية صاحبه. فمثلا الذبح، من ذبح لله أضحية فهي واجبة على قوله، من ذبح عقيقة تبيرون الجذور والإيش سنية للفقهاء، من ذبح عتيرة فهي حدرجة فهي سنة على خلاف ولم يقل أحد من وجودها والراجح أنها سنة، من ذبح من باب الإكرام والإطعام فهو سنة، من ذبح ليوسع العيال ملاك، من ذبح الصنم كفر، فاكلة. فهذه الأحكام تتغير على تغير على تغير النية، وهكذا كل في القصر مثلا، هكذا كل في القصر قد تقتل الكافر ويرقم على دينه، وقد تقتل المعتدي ويرقم على عرضه، وقد تقتل نفسه انتقاما منه، وهكذا الأحكام تتغير تغير النوايا. من قتل مسلما في المعركة ظانا انه كافر هل عليه وجه؟ لا. من قتل كافرا وهو يريد ان ينتقم المسلم واراد ان يقتل مسلما، فقال معركة ضمن الطائفة اقتل هذا المسلم الذي في قلبي عليه شيء مظهرا انه كافر، فقتل شبيها له وكان كافرا هل عليه وجه؟ نعم عليه وجه، مع ان القتل قد يقع في حق من؟ في حق كافر، لكن عليه وجه بهذه النية. فاذا النية لها اثر بالغ على الاعمال، شاب مسلم حافظ الفرجه وغض بصره جاء يوم الجمعه فتكلم فجاء للمسجد وقد وضع الطين، وهذا نقول في فعله له أجر عظيم، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر وضع طيبا ليعش نفسه مع زوجه. ماذا نقول؟ تعالوا لاحظ، والأول تعالى مسلم. ثالث وضع طيبا ليميل النساء إليه ويواجههن ويتكلم معهن بالحرام. ماذا يفعل الثالث هذا الآن؟ حرام. الفعل واحد، الأحكام متغيرة بتغير النوايا، الأحكام متغيرة بتغير النوايا وهكذا. وكذلك مثل مثلا عقد الزواج مع التحليل حرام، مع الانتقام للزوج حرام، أريد أن تزوج فلانة أجعل قرأر من أنف ولدها أجل له أن تقل منه الحرام، أراد رجل أن يتزوج لضرر بزوجة الحرام، يجب أن يتزوج لعوث نفسه يدور بين إما الندب وإما الوجوب على حسب نفسه نفسه هكذا. نأتي الآن إلى ألفاظ القاعدة، ألفاظ القاعدة الأمر جمع أمر، ويرجع اللغة إلى معاني الشأن والشؤون والنماء والبركة وضد النهي وغير الله. والمراد هنا لفظ عام بالأقوال والأفعال، والكلام على تقدير مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. إذا لما قلنا الأمور بمقاصدها، ما المراد في عندنا مقتضى؟ ما يعني مقتضى؟ شيء محذوف لا بد منه. ما معنى الحكم التكليفي؟ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مأمور به، أليس كذلك؟ هل الأحكام تتعلق بالذوات أم تتعلق بالأفعال؟ تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. فنجد في الكافر وإطعام الكافر طاعة، أليس كذلك؟ ولذا لما نقول الأمور بمقاصدها فنحن نبحث عن أفعال، ولذا العلماء يقولون هنالك مقتضى محذوف لا بد من تقديره، وهو أحكام الأمور بمقاصدها، أحكام شرعية، لأن علم الفقه إنما يبحث في الأحكام والأفعال ولا يبحث ذواتها. نعم، ثم والكلام على تقدير مقتضى، تذكرون بلغة المقتضى؟ بلغة شيء محذوف حتى يستقيم، بلغة تقدير شيء محذوف حتى يستقيم الكلام في الدلالات، نسيته ذكرنا هذا وقصرت. فهنا لما نقول أمور بمقاصدها فالكلام يكون على تقدير محذوف أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. نأتي الآن إلى الكلمة الثانية من القاعدة، الأمور بمقاصدها. المقاصد جمع قصد، والقصد في اللغة يطلق على معان منها إتيان الشيء والتوجه إليه وهو في الاصطلاح العزم المتجه نحو إنشاء فعل. العزم المتجه نحو إنشاء فعل. العرب يقولون قصد الشيء إلى أنه وتوجه إليه وأتاه. وفي الاصطلاح أن يوجد العزم في الداخل ويتجه هذا العزم على كان شيء محدد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قصدًا. الآن من الأشياء التي تنفضح في نفس طالب العلم لماذا عبر العلماء بهذا اللفظ الأمور بمقاصدها ولم يذكروا القاعدة على اللفظ النبوي الذي خرج من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم ألا وهو قوله إنما الأعمال بالنيات. هذا في الحقيقة موطن تطرق إليه العلماء وأثر الكلام والحديث وقالوا ما سنذكر خلاصته إن شاء الله. ومن العبارات الجيدة في هذا الباب ما قاله ابن السبكي في كتابه أشياح النظائر بعد كلام وتوجيه قال وأرشق وأحكم من هذه العبارة أي عبارة الأمور المقاصدها قول من أوتي جوامع الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأمر بالنيات. وحتى نعرف لماذا هذه الحيدة عن إنما الأمر بالنيات إلى الأمور المقاصدها لا بد أن نعرف معنى النية ولا بد أن نعرف الفرق بين النية والقصد. ثم بعد ذلك نحاول بإذن الله تعالى أن نوصل ما نريد بسبب هذه الحيدة. النية مقصد النوى قال في اللغة النوى التحول من دار إلى دار وهو يرجع إلى قصد الشيء وهي في الاصطلاح على حد القرافي أي على لفظ القرافي قال النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله. النية قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله هذه هي النية. الآن القصد الفرق بين القصد والنية نكتب الفرق بين القصد والنية وهذه الفروق هنالك فرقان رئيسان بين القصد والنية ذكرهما ابن القيم في بدائل الفوائد. الأول القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره والنية لا تتعلق إلا بفعله نفسه فلا يتصور أن ينوي الرجل فعل غيره ويتصور أن يقصده ويريده. إذا الفرق الأول أن القصد يكون في فعل النفس وفعل بغير. أما النية لا تكون إلا في فعل أمر. الفرق الثاني ثانيا إن القصد لا يكون إلا بفعل مقدور يقصده الفاعل. وأما النية فينهي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. إذن الفرق الثاني بين القصد والنية أن القصد يكون فقط الذي تستطيع، وأما النية فإنك تبني الذي تستطيع والذي لا تستطيع. ومن رحمة الله بنا أنه جل في علاه يعاملنا بموايانا. الله عز وجل العادلين، فالواحد من الصالحين إن عبد الله في الدنيا 60 أو 70 من السنوات فإنه يكون خالدا في الجنة، لأنه قد وقف نيته إن خلد على الأرض أن يبقى عابدا. الله يعامل بالنية. والكافر إن عصى الله وكفر 60 أو 70 سنة على هذه الأرض فإنه يخلد في النار، لأن الله يعلم منه أنه لو خلد في هذه الدنيا فإن هذه الأفعال ستبقى معه. فإن الله جل في علاه يعامل الإنسان بالنية. الإنسان في قوانين وضعية عبارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة ولا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في مطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ الإنسان في قوانين وضعية عبارة عن جواز سفر. لو تخيلنا رجلا في الجو طائرة فلا يوجد معه جواز سفر، وكلما هبطت الطائرة في المطار فإننا لا نجد بلدة تستقبله، أليس كذلك؟ لأن هذا الإنسان المحترم أصبح عبارة عن شخصية اعتبارية لهذا الجواز. أنت أيها الإنسان عند ربك بقويتك وبنيتك، فحسمها وطهرها وساعد عما يشير بها ويدنسها. فالفلاح الأول والعياذ بالله تعالى الخسران، والخيبة الثاني. ولذا قالوا نية المؤمن أبلغ من عمله، وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، لأن جاء عند الطرق، لأن طرقه مدارها على مجهولين أو متهمين أو مكرسين. والحديث الذي فيه ضعف شديد وتعددت طرقه فإنه لا يصح في مثل هذا الحديث. تأملوا معي حال من أول من تسعر به النار يوم القيامة، أتوا بأفضل الأعمال وأحدها إلى الله، أليس كذلك؟ عالم وقارئ القرآن وشهيد وكريم، فكانت العياذ بالله أول من تسعر مر بهم. وتأملوا معي حال ذاك الرجل الذي أخبر النبي عنه في صحيح البخاري، فقال والله لقد صدقنا اليوم صدقة، ثم أصبح الناس يضحكون منه، وضعها في اليوم الأول في يد سارق، وفي اليوم الثاني في يد يمين، وفي اليوم الثالث في يد، وفي الليلة الثالثة في يد يمين، ثم وقعت الصدقة في المرات الثلاثة ولا في محل من محالها المعتبرة مرغبة فيها جرأة. صدقة السنة على يمين أو على سارق أو على زاني يمين في اليد بالله، فضحك الله له، فضحك الله له منه لأنه بنيته، لأن العبرة بالنية. الله لا يمنع أعماله، وإن كنا نحن طلبة العلم نتكلم مع العوام وغيرنا ممن لم يمن الله عليه بالاتباع، فنحن طلبة العلم احوج ما نحتاج اليه بعد ان علمنا بفضل الله ومنه علينا اهمية الاتباع وضرورته، فنحن احوج بالحديث عن النية والاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر واسلوب الاخلاص من حديثنا عن الاتباع، لان الاتباع اصبح عندنا مهم واضح، لكن بقي الامر في الشق الاخر والسبب الاخر وهو الاخلاص. رزقنا الله واياكم الاخلاص. اقول بعد هذا التفريق بين النية والقصد ناتي الى لماذا ذكر العلماء وحادت عبارتهم عن انما الاعمال بالنيات الى ظهور مقاصدها. من انقدح في نفسه شيء؟ سؤالكم، من انقدح في نفسه شيء؟ طيب، ما معنى الفقه عند الاقدمين؟ وما معنى الفقه في عند المتاخرين؟ الفقه التعريف الاصطلاحي عند المتقدمين هل هو عينه عند المتاخرين ام ان المتاخرين يعرفونه تعريفا اخر؟ تعريف واحد ام مختلف؟ مختلف، هذا صحيح. على أسئلة السلف ورد تعريف الفقه بأنه خشية من الله، وليس الفكر في الرواية. والفقه عندهم الحفظ، الفهم، الفهم عن الله عز وجل مراده بغض النظر عن نوع العلم، هل كان في التوحيد أم في التفسير أم في الأحكام العملية الفقهية وما شابه. عند المتأخرين ما أصلح الفقه إيه؟ أصلح الفقه الأحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، أحكام العملية المستنبطة من أدلتها الكلية، فأصلح الفقه علامة على أحكام الحلال والحرام، الأحكام التي تنضبط به الجوارح والأقوال، وما يخص القلوب والتزكية والنفس وطهارتها أصبح يبحث في علم آخر ولا مشيحة في الإصطلاح، وهذا من باب الإصطلاحات العلمية. أصبح يبحث فيه إما في علم التوحيد وإما في علم التزكية، ولا أقول الصوفية، كلمة الصوفية كلمة غريبة على الشرع، لا يوجد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء اسمه صوفي، يوجد عند الهنود والبراهمة وغيرهم كلمة صوفي. أما عندنا نحن في مشروع الإسلام عندنا تزكية، أنا لا نحكي من البدايات حتى تسلم من النهايات، ولا نتكلم إلا بألفاظ الشرع، ألفاظ الشرع تزكية لا نحيد عن هذا اللفظ، نقول تزكية، نبقى في تعبير الشرع لأن الشرع وسع وتسع وفيه غنى ومن لم يغنه فلا أغناه الله. فأقول أصبحت لائحة النيات خرجت عن الفقه بتعريفه ايش؟ بتعريف الاصطلاح المتاخر، بتعريف الاصطلاح المتاخر. لكن لو بقينا على انما الاعمال بالنيات لبقيت القاعده على سعتها وبقيت صلتها بالاحكام العمليه الفقهيه من درجه تحت الفقه بقيت واسعه. وانما الامور بمقاصدها والقصد، ما العلاقه بين القصد والنيه؟ ايهما اضيق ايهما اوسع؟ النية أوسع من جهة والقصد أوسع من جهة، فالنية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، النية أوسع من حيث المقدور وغير المقدور، والقصد أوسع من حيث التعلق بالذات أو بالغير، القصد يشمل الذات والغير والنية تشمل الذات، ولذا هكذا يقولون المفاضلة بينهما من أوجه وبينهما عموم وخصوص، هذه أوسع من جهة وهذه أوسع من جهة. الآن الجهة التي فيها المقاصد أضيق أضيق هي للفقه أليق، هي بتعبير الفقه المتأخر أليق، القصد الذي فيه حصر وأضيق عن النية هي للفقه أضيق. لماذا؟ لأن المعنى الزائد عن المعنى الفقهي إنما يبحث في غير رسوم حد الفقه،
يبحث عنه اخرى عند متأخرين. والمعنى الذي فيه المقصد اوسع
هو بالفقه اتبع كيف الفقه اتبع؟ يعني الفقه يشمل النفس، بل جملة كان الفقه علاقة الإنسان مع الغير، أليس كذلك؟ فهو بالفقه أتبع. ولذا حاد الفقهاء عن قوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية، فتقعيد فقه ليس من باب المشاقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من باب حصر المدائح والتنويع وإلحاق النظير بنظيره والمسألة وألفاظها بمقاصدها، فعملوا بحقيقة الأمور بمقاصدها، يعني إلحاقهم الأمور بمقاصدها وإبعادهم عن العمل بالنيات إنما هو تحقيق لقاعدة الأمور بمقاصدها، وتفريع على قاعدة الأمور بمقاصدها، المقصودهم من هذه الأمور إنما هو الفقه وليس الأمور القلبية أو الأمور العقدية، والله تعالى أعلم. نكتب أهمية القاعدة. بهذه القاعدة أهمية عظيمة جدا. في عبادات ومعاملات المسلم. وعليها مبنى الثواب والعقاب. وإليها تستند شروط صحة كثير من الأمور. ولذا عد العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من أهم أدلة هذه القاعدة. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى 224 هجرة، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه تنصف العلماء على انه ثلث العلم، اي الحديث هذا. ووجه البيهقي ذلك بان كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية احد اقسامه الثلاثة، ومنهم من حمله على انه واحد من ثلاثة احاديث ترد اليها جميع الاحكام، وقد ذكر الشافعي انه يدخل في 70 بابا. كلام كثير عن أهمية مسألة، وقلنا في البداية فأشرنا الى أهمية النية، وقلنا ان النية هي التي تفرق بين الأكبر والأنجس من خلق الله أصحاب رسول الله والمنافقين، الفرق بين الصحابي والمنافق النية. وموضوع المقاصد من المواضيع المهمة،
ومبنى الثواب والعقاب على المقصد. وقد يفعل الإنسان الواجب ويسقطه في الصورة ولا يسقطه في الحقيقة. بل قبول الأعمال عند الله عز وجل والواجبات مبنى على النية، وأهمية النية مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث جليل عظيم. قال فيه جمع من علماء الحديث كالإمام الشافعي وأحمد وأبي داود والدارمي وابن المهدي والدارقطني وعلي بن المديني، قالوا إنه ثلث العلم. بل قال الإمام الشافعي إنه يدخل في 70 بابا من باب الفقه. وحاول بعض الشافعية كالسيوطي في كتابه المنفرد الذي أفرده في شرح هذا الحديث من منتهى الأمال في شرح حديث إنما الأعمال، وكذا في كتابه لشرح النظائر، حاولوا توضيح هذه الأبواب 70 وحاولوا إيصالها إلى هذا العدد، وفي بعض العبارات تكلف وتأويل، وإن كانت المعاني من حيث الإجمال صحيحة. ومنهم من قال من أهل العلم إن مدار الإسلام على 3 أحاديث، فالإمام أحمد مثلا قال الإسلام مداره على 3 أحاديث، وذكر حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث ابن عمر بن بشير محلل بينه وبينهما أمور مشتبهات، وغيره كأبي داود أسقط بعض هذه الأحاديث، وبعضهم أضاف اذهب بما في أيدي الناس اسلك الناس، وبعضهم أسقط شيئا وزاد من حسن الإسلام ما أثرته ما لا يعنيه، ولكن جميعهم متفقون على أن من ضمن الأحاديث التي دار عليها الإسلام حديث إنما الأعمال بالنيات. فالنية من الأمور المهمة، بل هي من أهم الواجبات والتكليفات، وهي التي يقاضي بها ربه عز وجل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير المستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضر النية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يستطيع الجهاد أن يحدث نفسه بالجهاد، وهكذا. فالمهم أن يبقى القلب حيا مستحضرا ما أمر الله به غير غافل عنه، وإن لم يجد في واقع الناس، أن يبقى يستشعر ضرورة إيجاد عبادات إن كانت مفقودة يحدث بها نفسه بصدق وإخلاص. قاعدة بأمور مقاصدها لها أدلة، فأدلتنا كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. ننقل بعض الأدلة ونوجهها على عجل. أدلة قاعدة، قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل بالمغنم والرجل يقاتل بالذكر
والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وحديث أبي هريرة في أول من تسعر به النار عند مسلم، وغيره كثير، لكن نمر ببعض الكثير من أدلة، أدلة كثيرة هذه القاعدة في ضرورة اعتبار النية وأن الأمور مقاصدها. ربنا يقول في الأحزاب: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه الآية سواء الأحزاب جاءت في معرض الحديث عن التبني، حرمة التبني. فربنا يقول للمسلمين الناس: لو أنك أخطأت فناديت ابنك باسمي، ليس باسم أبيه إنما باسم متبنيه، وأخطأت في اللسان فلا جناح عليك، وإنما الإثم أن تلحق هذا الولد بك، وأن لا يكون الخطأ خطأ لسان، وإنما أن يكون الأمر موضوع تعمد القلب، تعمد القلب. وكذا قال الله تعالى في سورة البقرة: ولكن لآخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأولى كما هو معلوم ليست العبرة بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالله يؤاخذ بما تعمد القلب، وتعمد القلب هو القصد، وتعمد القلب هو القصد. فالأول الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ، الأمور بالمقاصد لا بالألفاظ. لكن أنا أريد الصلة بين الألفاظ والأعمال والقلوب. يوجد ولا يوجد؟ يوجد ولا يوجد؟ يوجد. لذا حاط الناس في مسألة الأعمال والقلب والشرط صحة وشرط شمال، إذا يوجد الإيمان في القلب لابد أن نرى العمل، لكن لا نحكمه حتى نرى العمل، نحكمه شهادتين بدخول الإسلام. لكن من صدق إيمانه لابد أن يظهر أثر من العمل. لكن حكم الإسلام بإيه؟ بالنطق، نطق شهادته. أما قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا، فالإنسان تحت الإضطرار إن كفر ونطق بالكفر فهذا لا يكفر ولا يعامل معاملة الكافر، لكن بانشراح الصدر هذا يكفر ويخرج من الملة. فمن عذب أو هدد لقتل وأكره إكراها ملجئا ونطق بالكفر فجاءنا وقال: مات قريبي وقد نطقت بالكفر، هل أريته؟ لماذا نجيبه؟ بالآية والأمور بمقاصدها. يقول: هل أجدد عقدي على زوجي؟ ماذا نقول له؟ لا، وهكذا، لأن الأمور بمقاصدها. قد يشوش على هذا فيقول قائل: ضمان النفوس وما أثبت من الأموال إذا أثلتها مجنون أو نائم أو صبي أو ساهم أو مخطئ أو ناس يضمن ولا يضمن؟ يضمن ولا يضمن؟ يضمن. قولا واحدا، هل هذا من يكفي أن يفسد أن يتلف؟ لماذا يضمن؟ تفضل. ويضمن من باب العدل، من باب العدل. وهل يضمن من باب العقوبة من باب الغرامة؟ لا. باب الجبر؟ لا. هو أصلا ليس عليه، وإنما الشرع ضمنه فقط من باب العدل، فقط من باب العدل وبعض شيء من الدنيا. فهذا لا يحوش القائد، فهذا يضمن من باب العدل وليس أبدا من باب العقوبة. الشرع لا يعاقبه في هذه الأشياء، كحال من أوجب الشرع في ماله عقوبة أو في بدنه أو ما شابه. هنالك أصول وضوابط لهذه القاعدة كثيرة، ونظرت في كتب الأصول، ولو أردت أن أذكر جميع الضوابط على اختلاف الألفاظ لاحتجت إلى قرابة 100 ضابط، وهذا صعب وأكثر. فأتيت على أشهر هذه الضوابط، نأتي عليها إن شاء الله مع القواعد المتفرعة عنها في درسنا القادم، ومع الإشارة إلى أنه قد مضى مبحث النية معتبرة في الأيمان معنا كذلك، ومضى معنا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني أيضا، وهاتان القاعدتان إنما هما متفرعتان عن قاعدة الأمور بالمقاصد. نكمل هذا إن شاء الله في درسنا القادم مع تطبيقات عملية وقوكم إياها بعد الأذن، تطبيقات عملية إن شاء الله تعالى من مجموع فتاوى ابن تيمية. ونقلكم الآن أجزاء الصفحات لمن أراد أن يشارك معنا في درسنا القادم، ودرسنا القادم يبدأ الأسبوع القادم الساعة 6 من وقت قصير، ولعلنا نعيده فيما بعد الدورة الشرعية إلى ما بعد العشاء إن شاء الله، حتى لما يقصر الليل يطول الليل، ويعني نرجع إلى ما بعد العشاء فيكون ذلك أفضل، فالوقت يكون معنا أوسع. من يرغب بالمشاركة في التطبيقات العملية ونرغب أن يشارك من لم يشارك المرة الأولى؟ أبو زيدة، انظر السابع من مجموع الفتاوى صفحة 71، السابع صفحة 71، نريد تطبيق على قاعدة إنما الأمور مقاصدها، فقرأ هذه الصفحة وتأتي بالمثال. أخونا مراد، انظر في المجلد 18 صفحة 258 21 صفحة 477، المسألة هي وتأتينا بها على أتم وجه، يعني تذكرها على أتم وجه. أبو أنس، تنظر في مجلد 21 صفحة 291 292 دخاني، تنظر في مجلد 21 صفحة 478 478. أخونا سفيان، تنظر في مسألة تخليل الخمر، تخليل الخمر ومتى يستفاد منه، في مجلد 21 صفحة 483 484 486 487 503 503. بق محمد، تنظر في 22 صفحة 138 139 أيضا. لح عمر، 25 صفحة 171 لح أبو محمد، تنظر في مسألة الحج عن الغير ومتى يكون محمودا ومتى يكون مذموما، ذكر شيخ الإسلام صور المدح والذم باختلاف النوايا، في المجلد 26 صفحة 14 إلى 13 وصفحة 18 نفس المجلد وصفحة 19 و20. أنس، 26 148 149. سهيب، 28 290 295 290. نور، تنظر في مسألة أنواع القصر وأثر النية على أنواع القصر في مجلد 28 صفحة 378 وما بعد، وما بعد أكثر قليلا. أخونا أحمد، تنظر في مجلد 33 صفحة 124. من أيضا؟ طيب أحمد أو أخونا هنا منذر، تنظر في المواطن، أنا قلت إياها حول عقد السكران وطلاق السكران
وإقرارات السكران ومتى يؤخذ بها ومتى لا يؤخذ بها في مجلد 14 صفحة 115 إلى 117 زائد مجلد 33 صفحة 102-103. فمشاركة القادمة لكم لأن نسمع الأمثلة ونوجهها بعد أن نفرغ إن شاء الله من الباحث النظرية حول القاعدة.
نتكلم عن قاعدة الأمور بمقاصدها. وتبين لنا من خلال الدرس الماضي أن روح العمل هو النية، وأن النية أبلغ من العمل، وأن الإنسان عند الله عز وجل بنيته لا لمجرد عمله فحسب، فإن العمل قد يصح في الظاهر بشعوره ولكن سر التغيير قد يتخلف فيؤدي على صاحبه ولا يقبل منه. فإذا تفرق الفقهاء بين من يطوف حول البيت باقيا عن شيء فقده وبين من يطوف عباده، ويفرق بين من غرس في الماء ترفها او تبردا او تنظفا وبين من غرس فيه لرفع حدث، ويفرق بين من يلقى الحاجة او الصدقة لسد الحاجة لنية الزكاة، ولو كان لهذا الغني قد اعطى هذا الفقير هذه العطية من دار هدية من غير النية، فالفقهاء يفرقون بين هذين الامرين، وهكذا في صور فاشياء عديدة. وإن ينبغي أن يذكر بهذا السبب أن النية عليها مدار الثواب عند الله عز وجل، ولذا الخطوط الواجبة في ذمة العباد المطلوب أداء صورتها، ثم أدى صورتها ولم ينوي فقد سقطت من ذمته، بخلاف من نوى فإنها تسقط من ذمته ويكتب له بها أجر. فلو أن رجلا له دين على آخر فأرجع إليه هذا الدين فسقط على دين الدنيا، ولكن لو تقرب إلى الله بسبب هذا الدين فإنه يسقط من ذمته وأيضا يكتب له بها به أجر. وكذلك أداء ما يغرم الإنسان من أسلفه سواء من الأشياء أو النسيج من الزيارة أو العيش، كذلك أداء الأمانات فإن أدى الإنسان الأمانة ماضيا استقرب إلى الله عز وجل فله الأجر، فإن لم ينوي الأجر فقد سقط من الذمة. هذا بالنسبة إلى ما يخص حقوق العباد. أما بالنسبة إلى ما يخص الله عز وجل والبلاد التي بحق الله عز وجل، فالواجب مثل هذه النية والواجب أيضا إخبار هذا العمل أنه بحكم وأن صاحبه يريد هذا العمل بعينه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من الأمر بالنيات فقط، وإنما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما بكل مؤمن ما نوى. فلشيخ الإسلام أصول جميع في مجموع الفتاوى من مجلد 27 صفحة 28 وما بعد، وقسم هذه الأعمال إلى ثلاثة أقسام التي هي حق لله عز وجل على العباد. فذكر القسم الأول فقال: رجل يكتب عبادة الله عز وجل وطاعته ولم يكتب العمل المعين المأمور به. فرجل له أموال ينفقها ينفق منها على السائل والمحروم مريدا بذلك وجه الله تعالى من غير ان يحصر بذاته الزكاة ولا الحصار ولا وضعها في اصناف الثمان التي تدع فيها الزكوات. قال فهذا يحتاج على ما يعمله البيت الحامق لكن يبقى في ذمته عهدة الاوامر ما يحتاج على الامر في ذمته جميل عنا بالله فيحتاج عليه ولكن يقول انه اموال فيها ينفقها هنا وهناك من غير ان تحرر ان تكون في اصناف الثمانيه ومن غير ان يحرص على اين يضع هذا المال فهذا طاعه ولكن احدث الواجبات والزكيات تبقى ذمته مسؤوله بها. لان الحد الثاني رجل قد يقصد العمل المعين يقصد عملا معينا من غير ان يقصد طاعه الله وعبادته كمن يدخل زكاة ماله الى السلطان لان يضرب عنقه او يمسك المراه او لئلا يقصد ماله او كان يصلي خوفا على دمه او ماله او غيره قال وهذا حال المنافقين عموما والمرائين في بعض الاعمال خصوصا وهذا النوع لا يقبل منه عمل عند الله عز وجل. يصرف الظاهر عند الامام عند امير المؤمنين لا يحاسب على الفساد لكنه عند الله عز وجل يحاسب ولعدم وجود القصد والنية ولان الامور بمقاصدها فعمل هذا المكلف ما سقط مواجهه ولم يصب عليه ولذا قال احد العلماء ان الاعمال قد تعمى قد يكون لها في الظاهر سليم وفي الباطن غير سليم قد ينفصل الظاهر عن الباطن قد ينفصل الظاهر عن الباطن ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن سلمه عند السته صحيحين في الاربعه بالحديث النبي قال ويوضع يقول انما انا بشر اقضي بينكم على نفسي لما اسمع فمن فريت له من حقي اتيه شيئا فانما اقضي له بقطعه من نار فان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها. ففي هذا الحديث دلاله صريحه على ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم انما يمسك في الظاهر غير الباطن فمن هدي له بالقضاء الشرعي بالقرب الشرعيه بشيء هو يعلم انه مبذل فيه فان هذا القضاء لا يحل له متملك هذا الشيء ولا يستخدمه لان القضاء يمسك في الظاهر الباطن وقدر فيه القيام. ولذا من جميع كلام شيخ الاسلام في المجلد الثالث والعشرين صفحه 20 من مجموع الفتاوى قوله من امتنع عن دفع الزكاه فاخذها اهتمام بطهرى فانها لا تجزئه في باطن بعدم النيه. فلو الامام اخذ الزكاه من بطهرى فانها لا يسال جلده لا يعامل معامل الزكاه ولكنه في الباطن لا يجزئه. هذا الاسم الثاني. من القسم الاول يروي الطاعه ولا يخصصها للنية مطلق النية. الثاني يؤدي ظاهر العمل دون ان يقصد الطاعه ودون ان يقصد الاقارب بالله عز وجل. القسم الثالث ان يقصد فعل ما امر به من ذلك العمل المعين لله سبحانه. ان يقصد العمل وأن يكون من العمل من فيه التقرب إلى الله عز وجل. قال واتفق الفقهاء على أن نية نوع العمل الواجب لا بد منها في الجملة فلا بد أن نقصد الصلاة أو الحج أو الصيام. قال لأن في شروع ذلك شروع ذلك تفصيل وخلاف ليس هذا موضوع. ومن دليل قوله ايضا ان العبد ان نوى نية من صلاة او صوم فتبقى من ذكره نبقى مستفيدين هذه النية. ولكن ولا يشترط في كل لحظة أن يرمي هذه النية ما لم يكتبها. وهذا سيأتي معنا من الضوابط العزيزة كما تكلمنا في آخر الدرس الماضي. ولكن هنا يقول إن أتى بما يلقب تلك النية فإن هذا يكتب العبادة ويكون صادقا لها. قال إلى لو كتب نية الصلاة في أثنائها فإذا قام يصلي لئلا يضرب أيها الجالس أو أدى الزكاة لئلا يضرب كان قد كتب في سمية الإيمانية. ولذا قال فلهذا كانت تحيط عندنا وعند أكثر العلماء أن هذه العبادة فاسدة لا يحدث الفرض بهذه النية. وقلنا ان عبادات ابراهيم الواجبه باطله. وقد ذكر ابن القيم في الاعلام ذكر احمديه ذات اقطاع ذكرناه في الدرس الماضي من نوع العباده بدون الرياء فهي باطله. من ذكر عليه الرياء وقدم العباده لله عز وجل فهذا الرياء الباطل ينقص من اجر العباده بمقدارها او يدخل في سابقه فلا يدعيه الرياء في اسماء العمل فبعد ان يخرج من العمل يصيبه عذره والعياذ بالله فالعذر ينقص من اجر الصلاه او يقتلها قد يقلع عذر حتى بيد الله تعالى يدخل العباده فيها. قال ان عبادات ابراهيم واجبه باطله لان ارتفاع اذا اخذ الزكاه من المنتج من اذانها لم يجزئه في باطل على احد الخيلين. قال وهذا واجب لبعض العباد الثاني. قال لكن لما كان غالب المؤمنون يولد بين اهل المسلمين يصيرون مسلمين كانت امنيا من غير ان يوجد منهم ايمان بالفعل الى كلام طويل ياتينا في بعض الرياضيات التي تلمناها من بعض اخواننا. من الفروع رسول اليوم هي الفروع المستخرجة على قائد الأمور مقاصدها من خلال الواجبات التي رزناها منهم وحتى يحضر فيها الإخوة. أنا أذكر لك الفروع المهمة التي لها وجود الفروع في حياة المسلمين اليوم. فمثلا المحر او ما اتحبها او زيادة فهو اتحبها او زيادة فأنا رحت ثلاثة على سهم ومعه الشيء مفضل الشيء معجل فأنا جينا وهذا ليس إبراهيم فهذا واجب في صلاة المسلمين اليوم لتفاهمهم بتفاهم أولياء الأمور في البحث عن صاحب الدين. فأولياء الأمور يقولون أنهم كلما واجب في المعجل كل الظن يحتاج منهم تعارف الناس قديما على ان المعجل لا تحب الزوجة الا عند اقرب الاجلين. ان المعجل لا تحبه الزوجة الا عند اقرب الاجلين إما الوفاة وإما صلاتها. إن طلق الزوج أخذ المرأة مؤجلها أو ابناته أخذت من ميراثه مؤجلها. واصبح لما يكتب المؤجل العقد اصبح من المعروف ويكتب والعادل يحكم عن الاصبح المتعقد هذا يدفعوا الخيل من الحين راحت ويدفع الزوج المؤجل يامر بالاجلين. الان الامور بمقاصدها ام بالفاظها؟ بالمقاصد ام بالالفاظ؟ بالمقاصد. لو ان رجلا تزوج امراته لحكما الدين بينهما فقال الزوجة الزوجة فقالت فهو اعطيني مهري قال اعطها فقال لها ملك الهشم قالت ليدي المؤجل فقال هذا المؤجل في العدم حكمة وفي اعراف النار اما وقال هذا في ذهني وفي ذهني ولي الامر ولي امرك ان هذا انا لا ادفعه لكن في اثناء الزوجيه فانما تاخذوني تاخذونه فقط عند الطلاق او عند الفراق عند الطلاق او عند الفراق. فالان دي ما نقضي نقضي بالصوره نقضي بالحقيقه نقضي بالمورد نقضي بغير مقاصديه ام نقول ان الصوره صوره عقد صوره صوره مهر ولا يجزيه الزوج يدفع المهر ماذا نقول؟ العبره بالمقاصد الامور المقاصديه يجب لا يجوز للزوج في انتقال الزوج مؤجلها ما دام الحال هكذا. ولما قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في خطاب الى الموقعين في الجزء الثالث من قوله احمد بن الدين عبد الحميد له كلام جيد في هذه المسألة. قال قال الإلزام بالقضاء الذي اتفق الزوجان على تأخير المطالبة به وإن لم يسميا أجلا اتفقا على التأخير ولم يحددا أجلا بل قال الزوج 100 مقدمة و100 مؤخرة فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو رضا من إسرائيل القيم فإن المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا بموت أو رضا قال هذا هو الصحيح وهو لم يكن أحمد فإنه صار في رواية جماعة من أصحابه إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحب الآجل إلا بموت أو رضا واختاره علماء شيوخ المذهب والقاضي ابو الاعلى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو قول نخل الشامي والذي مساعد وله فيه رساله كتبها الى الامام مالك ننكر عليه خلاف ذلك وخلاف هذا القول. اذا الراجع ان المؤجل لما اختارت الذهني وقد حصلت المرأة اليمينية أن الزوج لا يمنعه كالمؤجر وإنما يغره عند مرق الجسر أو تأخذه الزوجة تيسيرا لأمورها عند الموت فإنما نحمل الأمور بمقاصدها ونلغي اللفظ. العبرة بحقائق المعاني وليس من الألفاظ والنفس هذا نفس مثل الله اليوم في عاداتنا ولعلها بالعادة عامة زائعة سائعة كثير من الرجال تذهب ما يسمى تجاهها ومعه العريس إلى بيت المقتولة ويتكلم رجل من طرف العريس يعني هو بقدر في عشيرته مع ولي امر الفتاة ويسلم ذكر عربي مبين البنت وقد يسمونها ويطلبها بنفس المساعدة من غير نقرة منكم ويزيد نقطة فلانة ويزيد فلانة هذا لم يجد في عرف المجال والحضور كثير فتطلع من السلطة يقع إجابة الخليل ويقع إجابة الخليل بين الزوج أو مائله أو يسيره وولي الأمر كذا يقول الآن
هل نعطي هذا الزواج وهل نعطي هذه المرأة زوجة الخلاف أن أفضل مجاهد الله أن يعتبرها زوج الخلاف لما يواجه ذلك الهواء وأن لا يعتبرها زوجة لما يخالف ذلك الهواء فكما تزوجك وتزوج الخليف وأعطاك غلط الزواج لإهمالك شروط أهل الزوج نحن هذا ظاهر هذا الكلام ظاهر هذا الوقت لكن لو أننا قلنا العبرة بما أمور بمقاصدها فإنها لنا في العبرة لماذا؟ لأننا لو اتهمنا ولم يأتي هل أنت بقريبك هذا رغم الإنجاح هل أنت زوجت؟ بقول لا أنا خلقت أنا على كل ما من زواج هذا هو الأمر حقا لهذا الناس لأن يقيد الزواج بما بكثرة الكتاب لو حصل إيجاد وقدير على الإنجاح فتحرك نقص ولي الأمر وقال بله زوج لكن فبلا تفكير تنظيم الزواج الارتكاز هذا واجب مخالف ممكن تحصل عليه مخالف حاجه مثل اكثر فهناك امتشاك بين وهناك امتشاك بين تحريم الفرد وبين توفيق العقل اليس كذلك؟ من كل الناس قد الحل فرجع لزوجها وتصبح حلالا لزوجها بدون لا دين ولا شرع العقل قد يحصل وليس لحاكم بمخالفه المخالف مرسلة والأمور المترتبة على فهم الكتاب الآن بل هذا الشيء بعد هذا المجلس مات فهل يعتبر ولي أمر هذه الفتاة أن لابنته مفقودة من ماله أم لا؟ لا مفقودة في حسنه أن لها مفقودة من ماله لماذا؟ لأنه يعتبرها مفقودة ولا يخطر في باله أنها أن عليها أن تعتذر وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسير التوحيد عز وجل والذين يتوفون منكم يتربصون أزواج والذين يبرون أزواج والذين يتوفون منكم يبرون أزواج ويتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قال المرأة المعقود عليها غير التي يجبها غير الزواج على يد الجماعة ويجب عليها العدة فتجب العدة على المعقود عليها والمرأة والتفوت إذن هذه المرأة هل تعتد؟ لا تعتد لماذا؟ دام ولي أمر لا يقول لقد هي خطيئة وهي تأثر بذلك ولو أن خطيئها صارت تفاعل هل يقوم بيوازنها منها بطريقها؟ وليس بأسماتها؟ فلا يجوز لنا أن أسلمها اليوم في أردت الشكمة وأن أسلمها في أردت الشكمة في أردت أن أسلمها اليوم في أردت الشكمة فهي زوجة في كل الصور وتجميع الألاف وإن أردت أن أسلمها خطيبة فهي خطيبة في كل الصور من أرادت أن أسلم شكاً بمشعرها؟ ما هذه خطيبة؟ ليش خطيبة؟ لا إلا ليس في خطيبة وولي أمر يعني حسنه وعقله وإخباره رادع الزواج سمع كلامك بشكل كتاب فأنت كل ولي أمر أنا زوج يعتبر أنه زوجا لم يقبل على هذا ونشهد الشهود فأنت ميت أنت أيضا من لا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك إذا الإخوان أن يقع التلفظ بالنكاح بنساء عربي مدينة وبلغة عربية مدينة ولكننا لا نقدم به لماذا؟ لأن العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها العبرة بحقائق الأشياء لا بصورها ما معنى العقل؟ ما معنى العقل في الشرق في الصلاة؟ العقل معناه انتقاء الإرادة منه على شيء محترم شرعا التقاء الإرادة على شيء محترم شرعا فإذا الإرادة كانت تقيتها ما وقع أنا أعتبر خطيبه بإحلام خطيب ما لك أكل رجل ثالث بالسلام. إذا من شروط العقيدة الاستقامة رجلين على الشيء وتكون رجلين على الاستقامة لا فلا بد أن تتبع الزوج أو الخطيب أو المتقدم بالنكاح زوجاً لا بد أن نبحث عن إرادة يريد يريد أمر الجد إذا كان رأي زوجة الحمد لله العقد انتقاء إرادتين على شيء محترم من الشرعات فلو التقط إرادتين لو التقط إرادتان على زنا فلا الأمر الشرعي لا لو التقط إرادتان على بيع شراء حمر أو خنزير هل هذا بيع يبيع؟ لا أليس هذا عدرة هذا عدرة هذا عدرة القاضي لا يأتيه ولا يحامل من ذلك ولا يقبل على من اشترى ونفع الثمن في الحسن وهذا فإكمالا للأمور النقص بها مثل هذه الصورة ينبغي أن نفتي بأن نبحث التقاء لرجلين وأن العادة حتى معه والأصل أن نعمل بالعادات بأدوات محصلة لأن العادة هي تبحث لنا عن إرادة العادة الآن تبحث لنا عن إرادة العاقل أي عن إرادة الأصل وبأن الفتاة أي نعم فهذه المكان لا يجب أن يقع علينا فيها خلق لأن مثلا ينبغي التكوين عند العوائل الحال وينبغي أن نعمل بخطأ الأشياء لا بسببها والله في أعلامه شيخ الإسلام ثلاث كثير وكثير جدا من ذوي الفتاوى أتينا على أشهر الأمثلة في فروع الحجة هذه المسألة وقد علمتنا بعض إخواننا بأن يستخرج بعض المجلدات الإسلامية والفتاوى أمثلة على قائد الأمور المقاصدة نبدأ مع حكومة لعبيدة أين لعبيدة؟ نعم وفرجنا منذ أن ينظر في الشارع فتوح تركيز فيما يصبح للقائد نعم ما لا وجد
الله
في الحديث الحسن في التعليم للحاكم الصائم لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحل له الحرام ويحل له الحلال قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الى الاولياء حقيقه قصد المجتهد الاهل الذي قصد خالق هل العلماء هل العلماء معصومون؟ لا قد يقع العلماء في الخطا وقد يكون الخطا ظاهرا قد يكون الخطا فيه طيران على الله ممكن 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 بلغتهم كلمه ويجدها تعبر عن شيء في نفسه من طريقه في كتاب المغارات قال قد يكون العلماء كلاما يقال عنه سريا فلما قد اعماله لقواعد في ذلك لهذا قال هذا الذي يجد عنده مرقبه فليشرع فرعا حتى تسلم له قاعده وقاعده سليمه للحق فيخرج عنده لا يجد مشهد بالاخص ان الفقهاء شاهد قال في الله اذا كان في التهديد والتهديد في الاسئله التي تسالها فالكلف يبقى حتى يبقى على الحرام هذا كيف يجب لنا؟ لما يكون زين جدا عند المعلمين زين جدا اعمال ابن عمالات اللي لا تكون اللي ما يحوي اللي يعلم محرما لا يحوي لا يعلم فلا نحرم الا ان ما يشعروا عنه قال له عمل اهل مدينة وقال له يوقف عمل اهل مدينة يقول اهل مدينة يطلع يحوي اذا من يكون يطلق الشعب فإذا المجتهد أو نفسه وسعه ولكن لا شاء في عقله هو يأخذها من الدين ومن الشرع قد يخرج على الباء ويقول أن يسعه الصواب ولكن لا يسعه التحريف فأنا أقول هذا حل لو حل الحرام وحل الحلال وتأكد عنه إنه مشرك أو يقع في الشرك لا ما أعود ما يأخذ يعني المفرق بين الحقين اثنين ما هو حقيقة الأمر في الفرق بينهما؟ النية ذات نيته أن يصيب الحق في جهة وهذا نيته أن يضر الله ورسوله فخرج الفرق بينهما على حسب قاعدة الأمور الخاصة بها ناتي للمثال الثاني تأخرات وغلبنا عنده أن ينظر في مجموع الفتاوى في المجلة 18 أو في 52 المجلة 21 وهي على 7000
ما كان من ذلك فلو يوجد مجال على الرجل
فجارت لبطر او على الثوب او من هناك لبحر في نهر من غير الناس الواجب على المسلمين ان لا تكون عليه نجاسه. فلا تجد عليه الا بكلمه الله صار من الشيء الذي ينبغي ان يتركه. فذلك الرؤوس لا يشترط في مكتب النيات وانما ذات الطاعات والعبادات والسجيات التي هي حق بصحه العبادات فهي يشترط فيها النيه. فشيخ الاسلام رحمه الله تعالى يفرق بين فعل الشرع لم تجد فيه رجال النجاسه عن الوضع والرجل او الايسر فوقعت من غير نيه ولا قصد وتحصيل الطاعه التي هي مقدمه العبادة مثل الوضوء او الغسل فهذه لا بد لها من نيات. فاذا الامور تعتبر بمقاصدها لان الاولى طاعه وعباده والثاني هي اوثر لعياده بذاتها وانما هي اشترت فيها اطهار المحل فحسب. هذا هو الواجب اما الزواج والنجاسه فليس طاعه في حد ذاتها. الموسم الثالث ثلاثات مسلمة بأنس المجلبي القائم والعشرين وحبتين واحد تسعين مسلم اثنين وتسعين دخل أنس ويأتي هذا اليوم يوجد أحد الموسم الثالث هذا شوفوا الاسلام بفرق في هذا الموسم بين من شك في صلاته من الاسلام فيمنع ويأتي بسجده ياتي بركعه ويأتي بسجده ويأتي بسجده فيما بعد انه يصلى اربعا فهذا لا يسير على صحته عبادته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صلى اثماما باربع كان ثلاثه عظيما للشيطان او في ثلاثه او كان ثلاثه عظيما للشيطان وقلت من قام ليصلي حافظه اصالته فتقعد قاصدا من قام ياتي الحاجه الحادثه وهو ضام ثلاثه هل صلى ثلاثه مره فهذا هذه هاتان ركعتان هذه الركعة مع سجود السهو ترمي الشيطان ترمي الشيطان. أما من قام أتى بركعة زائدة فهو يعلم دينه فهذا آتي. فالأولى مجنون وكثيرا قد جرحوا الانفاق قال صلى خمس هذا صلى خمس وخمس من هذه الصورتين الامور المقاصدها المقصد الفرق بين الصورتين الامور المقاصدها ما يكون له من الرابع مع الاخاري الامه الجزء الواحد والعشرين 478 الفعل ايضا هذه يمكن بالافعال العدميه والفروق او الافعال الايجابيه. فالافعال الايجابيه اللي فيها طاعات وعبادات تجميليه اما الفروق فهي لا تحتاج الى حكميات. ولذا العبد اذا عمل شيئا ما الى قوم شيئا فهو يتكلم عليه فإذا في هذا الموسم يكشف الإسلام سريعا واستمرارا يقول لماذا إن ما فعله العبد ناسيا أو مثليا من محضرات الصلاة والصيام والحج لا يصل العبادة فالصلاة بالصلاة ناسيا يأتي الصائم ناسيا وتسأله والصوم بالنفع المناسيا فإذا كنت تسأله ناسيا يتكفر عليه. لو لبس شيئا ما في المراه لا يحصل، لبس مخيرا ما في مخيرا لا امراه، لبس الخزينه ما في ما في عليها، لو لبسها وشدت نارها ما في مخيرا ما في عليها. وكذلك مثلا يسلم الناس للخير هذا هي افعال الروح لا تدرس الاحتفالات ولا الاحتفالات، وانما هي تدرس الامور وضع على ما قررناه في تكلمنا على الاقتضاء بالاقتضاء وعموم المقتضى وحكم المقتضى، وتبين لنا مراجع عموم المقتضى ومذهب جماهير العلم على مذهب الحنفيه. المثل الخامس في تحليل الخمر والاحتجام موارد متعدده، ففي شيخ الاسلام يفرق بين الخمر الذي اصله الخمر، متى يكون حلالا ومتى يكون حراما، والفرق بالنية، الفرق بالنية مع ثلاثة الاسلام.
ويقول صغير رأيه أسندها أبي غزين في كتاب الأموال، قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تأكل حل الخمر إلا حمرا بدأ الله بفسادها، لا تأكل حل الخمر، لا تجعل الخمر حلا إلا إن كانت الخمر تحول حلا من غير تعمد، يعني غير الحرم تحديد الذين يقولون استخدام هذا الخلق نبقى مع كلام شكل السنتين.
فمتى
قلنا
ان
صاحبها
قد قتل
تسليمها لم تستر منه، واذا لم يعلن ذلك جاء ذلك رايها منه. اذا لماذا قال عمر ولا جناح على مسلم ان يشتري من خلي اهل الذمه؟ لأن المحرق عند أهل الذمة أحسن من الخمر، فهم منزعجون من حلق المحرق الحمى، فإذا تتخلل من غير قصد على إرادته اللي يحبونها أن تبقى خمرة، فإن تخللت فهذا لا يكون من قصد منهم، إن علمنا أنهم تقصدوا أن يخللوا الخمر خملا فلا يجوز لنا أن نستري منهم، إن جهلنا تبقى على وجه الصحابة باستظهار القرائن الامارات قائمه عليه على انه لا يتعمدون، فاذا يجوز لنا ان نشتري من خل خمرهم، ان نشتري خلا التي تخللت عن خمر عندهم. نعم بس نعم
اصطناع الخمر يتحرك، فمتى قصد ارتنائها التحريم كان قد فعل محرما، والجهل المحرم لا يكون سببا للهم للجدع، وأما إذا اقتناها بكفرها واستعمالها خمرا فهو لا يريد تكفيلها، وإذا جعله الضارب كلا كان معاقبة الملكمة بكفر فلا يكون في حلها وطهارتها مسجدا. قل توجيه المثل مع القاعدة أنه متى قصد القصد تحويل الخمر إلى خل لم تكن، ومتى تحولت الخمر إلى خل من غير قصد ذلك.
إذا هذا هو المقصود، والشرع يعامل المكلف على نقيض قصده، فإن أراد أن يستفيد من الخمر أن أمره الشارع بسلمة الشراء ما يجوز له هذا، فنقيض قصد المكلف أن يسجد عليه هذا الخمر، إن أراد أن يشتريها يحولها خلا، كما أثر عثمان رضي الله تعالى عنه في من طلق زوجته في مرض الموت، من كان على مرض الموت فاسمه لا يخطب له زوجته ولا يخطب له ان يطلق زوجته ولا شيء، فقالت حينما علم عثمان رضي الله تعالى عنه ان هذا المطلق لا يرد من الطلاق الا حرمان الميراث، فماذا فعل عثمان؟ أفتى وأمر وقضى بأن تنفع المطلقة زوجها
ان طلقها في شرف البيت. وكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه في حق من عقد على امرأة وهي في عدتها ان تحرم عليه حرمة مؤددة. عمله الخطيبي قصده فإذا مصدق فرجع أن يفعل شيئا على خلاف المقصد الأصلي بالشرع فإنه يعامل على تقييد القصد، فإنه يعامل على تقييد قصده. فهذا مصدق بالشرع قامت فرجع أن يكلمها وعمل على تقييدها فلا محل له ذلك. وعندما أوامنا إن كان هناك خمرة فتحللت من غير قصد منه فإنما نقول له استخدام خليقا جائز. والفرق بين الصورتين ما هو؟ النية. الفرق بين الصورتين النية. ولذا صح تحرج هذه المسألة على قاعدة الأمور بمقاصدها. ما يصير مسألة أخرى مع الأخ محمد الجزء 22 938 139 يا اخ محمد ما هو التحريات؟ نظر؟ مرحب. طيب في الحقيقة شيخ الإسلام في هذه يكثر بكلام يسير خلافا كثيرا بين يعني طلبة العلم دون طلبة العلم يكثر دوران حول الملبوس والمقعود ومتى يكون تركه حسن متى يكون تركه حسنا ومتى يكون صريحا وهل المستحكم بالمسلم ان انعم الله عليه ان تظهر اثره بالنعمة عليه ام لا يعلم. يعني شيخ الاسلام في الحقيقة بحث يجب يكثر من موته. واستطرد هنا قليلا فاقول ابن التكفير موضوع المفاضلة بين الأشياء مضبوط بقواعد. ولم أجد أحدا فصل وضبط هذه القواعد مثل ابن القيم في بداية الوقت. ذكر أربع ضوابط مهمة. نقلت هذا التعليق على القواعد الأولى من قواعد الأدب. وأتمنى لو أن طالب العلم جمع المفاضلات بين الأعمال في المصنفة مع ذكر القواعد. ولو أن طالب العلم تقصد أن يجمع كلام علماء المفاضلات لوجد عجبا. ولو وجد أن المفاضلات لا تكون دائما باضطراد وإنما قد تختلف في بعض الصور في بعض الأشخاص في بعض الأوقات في بعض الحالات وقد تختلف على حسب وقد تختلف بخلاف المياه وقد تختلف الاختلاف النية. يعني التواصل في النداء التواصل في النداء رجل لا يتواصل في النداء ويترسلها فيه وادخال السريع على الناس من خلال هذه الجزاء شو حلو الاختلاف ورجل حرم نفسه من هذه حتى لا تكثر همته وحتى لا يتداخل عن التقدم في العمل الصالح في الاعمال المستحبه. فهل هذا كذلك ام بينهما خلاف؟ بلا شك بينهما خلاف. بلا شك بينهما خلاف. وكل يجعل هذا المسؤول اذا بلا شك فيه. رجل وطعامه بنية الولد. ورجل ابن طعام لا يحميه في التلذذ ملا يقبل لا. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كل له مباح قال ان ثلاث وذكر الثلاث مناعه الرجل بها له بماذا كل له الباطل حتى بل كل له الباطل الا ثلاث وذكر مناعه الرجل بها له وأنجبه خلفه وفي رواية كله خلفه. فهذه الأشياء المباحة لها ثمر ثمرتها أنها تعين على عبادة وتعين على الجهاد في سبيل الله. ففي هذا الموقف يقول شيخ الاسلام ان ترك لبس الحكم والكتاب ونحوهما من ترك لبس الحكم والكتاب ونحوهما مع حاجته اليه قال فهو جاهل باطل. من احتاج الى لبس كتابه فهو جاهل باطل. الله قد احل ذلك. وقال وعمل ان اسرق فيه فهو مذنب. من ضيع ماله في ملابسه فهو مذنب. ومن تجمل بلبسه انهارا بنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك. ومن ترك لبس الرفيع من الثياب فواضعا لله لا مثلا ولا التزاما بالترك مطلقا فان الله تعالى يجيزه على ذلك. من ترك فواضعا لا مثلا بأبنية عدم الالتزام. قال ولا التزاما بالترك مطلقا. وإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله البراءة من الإيمان. ما معنى البراءة من الإيمان؟ يعني البراءة من التواضع. البراءة من التواضع. فهذا الإيمان أن يلبس الإنسان براءة متواضعة أو أن يصل صفة تواضعة. ولذا لما كان أبو هشام المقدسي شيخ الإمام النووي تلميذ ابن السلام كان رحمه الله تعالى كان مكتوب الثمار لله الله. فذلك قال عصره قال هذا الرجل قد بلغ من العلم وبلغ ويركب الثمار فهذا من مذمة في حقه. فألف رحمه الله تعالى رسالة مذكورة في ترجمته من يقع ترجمته المفسرة يذكر العلماء من كتبه كتابا بعنوان من ركب الثمار من العلماء. ألف كتابة أن من ركب الثمار من العلماء. هذا يتكفل الإنسان لا يركب من حيث يعني من المسيح الغارة في مركبه وهذا أمر لا حرج فيه بل هذا أمر مرجوع ليس بمذموم. أما من فعل ذلك مخلص يشد حامد وتقصير على راسه فهذا غير فقلت بين السورتين. هذا هو المثل الذي ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. المثل الذي بعده او الفرع الذي بعده في المجله الخامس والعشرين صفحه 71 مع شيخنا عمر ابن عمر هو ليس المزيد الجديد. كلام شيخ الاسلام في حول الكتابة وتعليم الخط والكتابة. هاي تفقد في المسلة فإن فضيلته في نفسه لا تقوم دونها. قال فقدها محكم. فإذا حصلها واستعان بها على كماله وفضله كمن يتعلم الخط ليقرأ القرآن ويكتب كتب العلم النافئة أو ليكتب للناس ما ينتفعون به قال فهذا فضل في حقه وكماله. قال وأما الاستعانة بها أي بهذه القراءة والكتابة على تحقيق ما يضره ويضر الناس فالذي يقرأ كتب الضلالة أو السحر ويكتب بها ما يضره كالذي يزين سبيل الامراء والقضاء والشهادة فإن هذا ضرر في حقه وسيئة ومنقطع. إذا تعمل الخط والكتابة محمود الرسول على حسب حسب نقل. وهكذا في الحقيقة الحالية أشياء كثيرة مثل شراكة الضلالة. فرق بين عالم أصوله وقواعده وعقيدته السليمة اشترك في الضلالة فهذا شرائع الحلال. وبين رجل أصوله انحرفة فاحتراه بنيته خطر لك فشرائع الحرام. وبائع الأول مأجور وبائع الثاني موجود. وكذلك لو وجد إمام أو عالم أو واعظ يستمع الناس له وفي الشرع جلدة او شراط جلدة فيها قناعة وأراد من هذا الشراء مصلحة شرعية معتبرة من النصيحة لأهلها أو التحذير منها أو مكانة رجل وركب في نفسه ميلا من الفساد الذي فيها. وأما من شراها من الفساد فهذا موجود وهكذا وهكذا. فهذه الأمور تختلف الاختلاف اختلافية. شراء الجريدة تختلف اختلافية بشأنها. فقد يقول شارع لها مأجور وقد يقول شارع لها يفعل مباحا كما يلحق الوظيفة مثلا. والله يريد ان يمس الجريدة ان الخرج تكمل الوظيفة ام لا انا مباح. وكالذي يشتري هذه ينظر في افلام السينما او ينظر في قراءة الافراد فهذا الجريد ما هو موجود وهكذا وهكذا. فهذه الاحكام تختلف باختلاف تختلف باختلاف النوايا. هذه الاحكام تختلف باختلاف النوايا. البياع البلاغة البياع مين المضمون البياع البلاغة محمودة مضمومة فلما دي فاتحة صوب ان من البيان ما تكتر هذا بس حمزة هذا بس حمزة ابو داوود ترجمة كل الام على ما يدل على ان هذا مذهب ومعنى كل يقوى كل ما يترجم على الحديث ما يدل على انه محمود والراجع على حسب الاستحباب. فالبيان في حد ذاته منه انسان الله فيها على الانسان فقال يعمل هذا يعمل والله لا يمكن على عدي على عدي على حقه الا لانه لكن هذه هذا البيان قد يكون مذموما في حق من يلحق بحجة الاخر فيقلب الباطل حقا والحق باطلا فيكون هذا البيان مذموم في حق فلان. واما لو انه من اخر لكان لكان محمودا وقد اخرج الطبراني وغيره حادثه جميله تدل على هذا ان رجلا حاكم عند عثمان مع اخر وكان مشقا فما استطاع ان يعبر عن الحق معه بزواج فقضى عثمان عليه فرجع الى ابن عباس اخبره القضاء فقال ابن عباس تعالى فذهب لعثمان وكلمه فاحضر خصمه وتكلم عنه ابن عباس واخرج له حقه بلياته. ابن عباس ارجع الحق لصاحبه بلياته فقد يكون مثال حقه لكن لا يحسن عن تعبير عن هذا البيان بألفاظ جميلة. ومن النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته بعض فالألحن الذي يتكلم بدلالة وبيان قد يعطي بالحق فيه. فإذا البيان قد المدح يتدلل فيه على حسب الاستخدام على حسب الاستخدام. ناتي بمثل اخر وهو الحج ام الليل متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما. ان اردنا ان نحج عن غيره شيخ الاسلام قال وهذا في الحقيقه كلامه في هذا مهم خطير وكلام شيخ الاسلام الحج عن الغير يشمل جميع فروع الدين اعني من حيث الازاره عليها اخي اجره عليها يشمل الامام والخطيب والمؤذن والمؤلف والمحقق تشمل جميع الناس. نسمع كلام شيخ الاسلام وهي من جملة الكتاب الكريم كنايات عديدة وحركات الخلافات ومقاطع الخلافات الكريم. ونريد إنجازا من أخينا أبي محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله بحج عن البيت الكريم العظيم الجمال يقصده إن نفسه فإن رجاءه بالانتصار أو بالتجارة أو بالزهارة على رجاء بين الحلقاء رجال وإن كان المال محسوبة فيه يجيب مؤتم به يعدل أو يعين مؤتم أو مسؤول أو مؤتم بالسؤول بكذا فإن أفعال الكافرين من استحب ذلك وقال هو المقدم المكان لأنه يعمل ومن يعمل صالحا وياه مقيمة ومن يقول عن أحمد أنه كان لا أحد السيد سيد من كان على الواحد فعشر من يدعى وقيمة ولو ذلك كل الإنسان ومن الواحد قيمة أقول لكم بذلك أن المال المتحدث بذلك إذا كان مصير من أحد السيد فالإحسان يعطيه عنه فالبيت الأرض منه وذلك أن الحج عليه إنسان أيضا فبذلك تعطيه فيه فالأرض عن الإحسان كل إنسان يعطيه من الأداء إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك القرن السلم السبع فرأيت الإنسان على رجل البيت المتغلبين فكان قال نعم قال وكان حق المبارك وكذلك اسمه قال العرب وكذلك اسم قال العرب بعده الاحاديث بينت بين ان الله على الخلق بين ان الله على الخلق والامن أحق أن تسأل أحق أن تسأل قضاء عليه عنه كل عام فإذا كان مسؤولا مسؤول الحالة قضاء على البيت الدار الأعمال هذا أحسن إليه وقال يريد فيكون مستحقا وقال قال إنما يجوز بسبب يبعثه على الإحسان إنما يجوز بسبب يبعثه على الإحسان إليه مثل مرض أو مرتبة أو صدارة أو إحسان الدولة عليه ويأخذ إلى المال على يدعيه على أداء الحج عنه وعلى ذلك أن يكون في الدار إصدار إصدار الحج وقال الثاني إذا جاء قبل المسلم أن يعود محبة من الحج الدولة وقال المسلم الأشاعر وهو عارف ويستعيد إصدار المسلم به على الحج فقال يا رب يعطي المال للحج لا عن محل كما يعطى الزاري كما يعطى الزاري فقال يعطي الزاري فلا تدعو فيه فيكون من ان يكون لهذا نحو الحج الزاري ولهذا للحج المال كما يقول هذا انه من جهه الغايه فقد غدر وقد يعطى المال للحج عن غيره فيكون مقصود الوعد الحي على الله طاعا ومقصود الحال ما يحصل له من الاجر بالاجر حتى لا ينفذ الاحسان تماما وهذا يقدر على الحق على رب ذلك خمسه حيث قال الحج يقع على الحال ويجعل يقدر الاحسان بالله وعلى راسنا فان المقام بالاحسان والاحتفاظ عن ذلك والحال عن ذلك لكن قصد صايم في ذلك العالم وقصد صايم في عهد عن ذلك واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على اله وصحبه وسلم الصالح الصالح المؤمن الذي يؤتي ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدرا مصدرا فجد فيه نفسه احد المصدرين فجعل اليهود مثل المسلم المسلم ما يقدر الزيادة كما عملنا ومن سبيل ما وقيل له عمار عن ثلاث حجه بقدر ان ترد على المسلمين يدعى فهذا لا يحب بلدان يجوز ان ترد عن الزوج بما يكتب على رسم الناس في الاسلام واما على رسم الاجابه ففيه كلام بلدان كما هو الاجابه عن احمد كان يجوز وهو قول الشافعي والثاني لا يجوز وهو مذهب الائمه الحديثة ان هذه الحاجه عن النبي لا حج ولا حج والنبي جاء لها خلال الحكم والاعراض وان جاء المحسوبه كلها في كبرى فهذا عن المسافرين فلا
حج هذا المهم هذا الكلام المهم نعم
وقيل رحمه الله عن من حج عن الخير في رسم كلمه فجاءت اما الحاج عن الخير الذي يرسم كلمه فقد اشترى فيها العلماء تجيب لها فضلا
فإن الغرب عن الساعة يحج ويتأثر ويتأثر بين أن أحد ليس من أعمال الساعة حتى قال ابن عمر لا أعلم أحد الساعة يحج عن أحد من أحد بشيء لماذا؟ الحج أن غير تأثيره مشروع فإن نقود مخانة بمنسر الأمثلة عدم الاستقرار شكل الثاني داخل الخلال يأتي المرائع والفقر المريض اختصار والاستقرار فيما يحفظ عيس مهن فإذا الله يخانى خيرا لكن يريد رفع عليكم حتى نكتب الوقت أصلا مهما جدا كما قلت يلزم الحاج يلزم طالب العلم الإيمان يلزم المؤذن وهل هل يجب الإمام أن يأخذ إجراء على إمامته؟ هل يجب المؤذن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ هل يجب المؤلف لرقال القرآن ويعلم القرآن أن يأخذ إجراء على ذلك؟ اسمعوا كلام شيخ الإسلام وفيه حق وعدل كلام مختصر معتبر لكنه مليء بالخير قال المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ المستحب أن يأخذ ليحج ما أن يحج ليأخذ قال هذا من جميع الأرزاق المقصودة على عمل الجار فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد الحق عزب في المقام لأن من اشتغل بسيرة العمل الصالح لأجل أن يرتزق فهذا من أعمال الدنيا ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة والأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاص فهذا الإمام الذي لو نسيب الله نعم هذه مصيبة هذا المؤذن لو لم يعطى ما أذان ولا يحب الأذان ولا يحتسب من الأذان هذه مصيبة لكن ما يحب هو يحب الأذان يحب الإمامة فمقابل يفرغ حتى يتمسك العيش يأخذ لا يصلي ليأخذ إنما هو يأخذ كي يستطيع أن يقيم الصلاة ويسلم لأنك لا يصلي ليأخذ صلاة أخذ الحلال وهكذا تسارع الأعمال صلى الله عليه وسلم كل من فروع كثيرة فروع فائدة الأمور مسائلها وقال كما قلنا كلاما للشافعي أن النية تدخل في ثلث باب العلم وما يدخل في 70 باب العلم أيضا ولا نريد أن نثبت الاستقرار في الأمثلة كما نقلنا نرمي وقت إن شاء الله في يومنا درسنا القائل يكون في فسماء قاعدة الأمور مفاصلها والبوابع وذكر القواعد المتفرع عن هذه القاعدة حتى إن شاء الله تعالى في الدرس الذي بعده نتمكن من قاعدة من ذكر قاعدة كلية أخرى ولكن أنت المتلقية أودني الخلق جميعا أن ينظروها من جميع الكفاية ويختصر معنى في الامتحان يهوى المجلة الثالثة في العشرين الحديث 48-49 الثالثة في العشرين 48-49 والثالثة في العشرين 290-290 والثالثة في العشرين 378 يعني في أنواع الخطر وفي الثالثة في العشرين 324
قام بالعشرين فوقية من السبيل مبدئية والسعادة طيب كل السابع بالعشرين فوقية من السبيل مبدئية والسعادة بالعشرين 148 يتعرض 28 المجلة الثامنة للإسرائيل فحمدون 90 متنع السفير المجلة الثامنة للإسرائيل فحمدتها 78 خير ما تقريبها هو عيد حسن المجلة الثالثة 30 فحمدية 24 المجلة الرابعة فحمدية 15 إلى 113 مثلاً المجرمة بالخلصة 30 فحمية 83 حول وقود السكران وإقرارات السكران وطلاق السكران هذه المواطن فيها مسائل مع تعلق وتطبيق بقائد الأمور بمقاصدها الله يعلم
بعد أفضل طلبة العلم يكتبون يؤلفونها وما ترك ذلك
أنا أرى أن الجمع التأليف بمعنى الجمع والبحث نوع من أنواع الطلب وفيه للمسحل وما ينبغي أن يكون هذا إلا بعد أن يمتلئ الإنسان الخير وأما من شغل به هذه علامة نيل الحظ من مال من شهرة وما شابه ورحم الله شيخنا فقد أول كتاب ألفه رياض النظير في تخريج منزل الصغير الطبراني وكان قد كتب عليه خطه يحرم نشره والنقل منه لأنه ألف في بداية الطلب يحتاج إلى مراجعة وما شابه فكثير من الناس يؤلفون ويسيئون لأنفسهم أولا وإلى العلم ثانيا وإلى الدعوة ثالثا وقد قال قديما من صنف ومن صنف فقد استهدف من صنف جعل عقله على طبق يحتاج الإنسان من عرض عقله أن يعرضه على أحسن صورة ولا يجوز لأحد أن يطبع شيئا ما لم يشهد أنه له أهل أي أن يراجعه من كان أهله الله
شبناء الضوابط الضوابط التي هي تهيئ من طالب أنت تسجل التدريس
أن يكون الشباب ريان من الشريعة وأن يدرس على المشايخ وأن تعذر مثلا شرطتهم وأن يكون كثير التحصيل وأن يجارس لغة العلم وأن يشهد العلم الخير وما شاء الله
شمال ثلاث مصاحبة تماثل بشيء من أن يعطى مصر
شيخنا رحمه الله في الصحيح الأول قال كريه تبالي أخوان بالطيخ وصححها هذا الآخر وخرج البخاري لدى المفرد كان يجلسون بعد الفجر حتى تطلع الشمس ويتناشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية ويتباحثون ويتبادحون بالبطيخ
شيخ في هذا اللوقات تضيف علينا فترات ويجبرنا على ذلك في حيث اللحية أو تصويرها
الميدان فصيح ومفتوح وكل ابن فعله حسب همته فإذا كما قلت بذاق الأمر التسع وإذا الإنسان توقن أن ضررا سيصيبه فله أن يرفع هذا الضرر عن نفسه والناس ليست قناعاتهم واحدة وهذا الرفع يرفع ومن أخذ بالعزيمة فالحمد لله الميدان كما قلت سفيح في هذا الباب كل مقدر ولا يريد لأحد أن يفرض على غيره من الإخوة شيئا كل الله عز وجل يحاسبه على حسب قناعته على حسب تصوراته للضرر الذي سيحصل به ولكن ان تكون تهرجل ويظهر صادق مدعي وكما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران أفهم الآخر العافية
كيف لم يكن الذي يعني من البنات في الدراسة في المدرسة
لها أن تتعلم مرأة الرجل لكن مرأة الاختلاط وبحشمة تعلمها مرأة مشابه وأنصح أنا بزواج مذكر متى ظهرت مخايل النكاح على البنت أنصح أن يذكر عليها بالزواج ما
نحن
نعم دعاء لها رحمة نصالح خير مثل عن النبي نصالح خير مثل عن النبي في الأصل.
بما حكم لحوم البرازيلي المعلبه
يحتاج إلى معرفة الذبح، يحتاج إلى معرفة التوشية، وأنا لا أتمنى له اللحوم، وأنا لا أتمنى له اللحوم، لا أكلها لا أحرمها حتى لم كيف تذبح. معلبة يحب المعلبة أكبر مجمدة. يكفي بس إذاك الله خير.
فما زال الحديث بإذن الله تعالى موصولا عن قاعدة الأمور بمقاصدها. ونصيب اليوم أمران، ونرجو الله عز وجل أن نسمم ما يلزمنا من هذه القاعدة، والقاعدة طويلة. الأمر الأول قواعد، ونكتب قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة، قواعد وأصول وضوابط تخص القاعدة. أولا محل النية القلب، محل النية القلب. يكفينا هذا من المعلوم أن النية محلها القلب، والمراد بالقلب تلك اللطيفة الربانية التي لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر تعلق. وليس المراد القلب العضلة المادية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على إن في الجسد لمضغة إذا صلحت سائر العمل وإذا فسدت فسدت سائر العمل، ألا وهي القلب. المراد الصلاح والفساد صلاح المادي. فقد يكون المؤمن مريضا بقلبه، قد يكون الكافر سليما بقلبه من ناحية مادية، وإنما هنالك سر إلهي يتعلق بالنية والإرادة والجائس لها صلة بهذا الجسم المادي الصنوبر الشكل المودع في الصدر في الجانب الأيسر من القلب. والحكماء تارة يطلقون على القلب بالنفس الناطقة أو الروح الباطنة، النفس الناطقة والروح الباطنة المذكورة في كلام أهل الحكمة هي المعنية أو هي المرادة بالقلب. العبرة الحكمية بما عقد الإنسان قلبه عليه. فلو أن رجلا ممن يخالف ويتلفظ بالنية صلى خلف إمام صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة الظهر ونطق بالعصر فصلاته صحيحة بالإجماع. ولو أنه قام في ذهنه أن الصلاة صلاة عصر وكانت في حقيقة الأمر صلاة ظهر وعقد قلبه على صلاة العصر وأخطأ فتلفظ بلسانه صلاة ظهر فصلاته باطلة، وإن وافق ما نطق بواقع الصلاة. لأن العبرة بما، لأن محل النية القلب. وقد غلط أبو عبد الله الزبيري على الإمام الشافعي فخرج وجها من كلام الإمام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ، أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة، وهذا خطأ منه. والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فقد قال الإمام الشافعي في كتابه الأم في كتاب الحج ما نصه إذا نوى أي المكلف حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ. لو نوى ولم يتلفظ، لو نوى حجا، إذا نوى حجا وعمرة أجزأ وإن لم يتلفظ. قال وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. ففهم
أبو عبد الله الزبير من قول الشافعي لا تصح إلا بالنطق، أي إلا بالنطق بالنية، والصواب إلا بالنطق بتكبيرة الإحرام. فخرج وجها من كلام للشافعي وسببه غلطه في فهم كلام الشافعي. ولذا قال الإمام النووي في المجموع الثالث صفحة 243 قال ما نصه، قال أصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. الحج يجزئ أن يبقى في القلب وإن لم يلبي خلافا للصلاة، فالصلاة لا يجزئ فيها إلا تكبيرة الإحرام، إلا تكبيرة الإحرام. نكتب الضابط الثاني، إذا وقعت النية في محلها وجب استصحاب حكمها لا ذكرها لعسره إلى تمام متعلقها. المطلوب استحضار النية، والحد الواجب من استحضار النية استصحاب حكم النية، أي إبقاء النية على ما نوى. وليس الواجب أن يبقى المكلف ذاكرا لهذه النية حتى الفراغ من العبادة، ليس هذا الواجب، لأن هذا أمر عسر. فإن أردنا أو إن كلفنا المسلم أن يبقى مستظهرا بنية الصيام مثلا من أول النهار إلى آخره، هذا أمر عسر، والإنسان محل نسيان. فالمطلوب أن يبيت النية من الليل وأن يبقى مصفرا النية. ما معنى مصفر النية؟ أن يبطيها، أي لا يرفضها، أي لا يترك هذه النية، لا يعزم على خلاف الصوم، لا يعقد، لا يعقد القلب على الفطر، لا يعقد القلب على الأكل أو الشرب أو الجماع مواقف الصيام، وإنما يبقي نيته على ما هي عليه، وتبقى في عداد الشيء الذي قد وجد، لأننا إن أوجبنا عليه أن يبقى ذاكرا غير غافل ولا سيما في العبادات الطويلة، ففي هذا غاية المشقة والكلفة. والواجب أن لا يرفض الإنسان النية، هناك شيء من العلماء يسموه رفض النية. ما معنى رفض النية؟ رفض النية أي تقدير ما وجد من النية والعبادة وجعله كالمعدوم، ما قدرته من استحضار أو من عمل، ولو بعد الشروع أن تجعله كإيه؟ كالمعدوم. فرفض النية معناه تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم. هل هنالك أثر للرفض بعد الفراغ من العبادة؟ لا، لا أثر للرفض بعد الفراغ من العبادة، لأنه بالفراغ بالشروط تبرأ الذمة. بالفراغ من العبادة مع وقوع الشروط الذمة تبرأ، ولأن الأمر قد وقع والواقع يستحيل رفضه، الأمر أصبح في الحاصل، أصبح موجودا، فأنت تريد أن تلغي شيئا قد فعلته بشروطه وأركانه، ولذا عند العلماء لا أثر للرفض، لرفض النية بعد الفراغ منها، وإنما الأثر من ايش الاثر في اثناء العبادة. هل هنالك اثر قبل العبادة قبل النية؟ لا. بعض علماء المالكية وهذا قول ضعيف عندهم وعزل مالك المسجد قالوا لو ان رجلا وصمنا عن نومه وعزم عليه وتمدد وتصنع النوم ونواه وبدأت مقدماته فقالوا من تصنع النوم وإن لم ينم فوضوه باطل. هذا كلام صحيح. هذا الوضوء هذا الكلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. العبرة في رفض النية في البدء أن يبدأ الإنسان بالعمل وكان قد استحضر نية ثم يرفض هذه النية التي كان قد استحضرها ويعزم ويعقد قلبه على إلغاء القسم الذي قد بدأ به من العبادة. هذا يسمى الرفض. العلماء في الحقيقة في موضوع رفض النية مختلفون اختلافا شاسعا واسعا. ولو أردنا أن نفصل في رفض النية في كل عبادة من العبادات لاحتجنا إلى كلام طويل وكثير ولسنا بصدده، ولكننا بصدد ضبط الأمور الكلية التي تخص والقواعد المهمة التي تخص موضوع الأمور المقاصدية. ومما ظننا نبدأ بذكر بهذا الصدد أن أكثر الناس تضييقا وقولا بأن النية تبطل بالرفض الظاهرية داود بن حزم، فهم يرفضون متى حصل الرفض يلغون العبادة، متى حصل الرفض يلغون العبادة. فعند الرافضية عند الظاهرية من رفض نية الوضوء بطل وضوءه، من رفض نية الصلاة بطل صلاته، من رفض الصوم بطل صومه، من رفض الحج بطل حجه. هذا أكثرهم جديدا. أكثرهم قلت أن حنفية، لأن الحنفية في الوسائل لا يجيبون أصلا النيات، وهم يتوسعون في الرفض أيضا. فمن رفض نية الوضوء الغسل ما في مشكلة، يبقى وضوءه صحيح، فهو أصلا لا يشترط أنه بالنية. من رفض الصلاة عند المالكي عند من رفض الصلاة عند الحنفية فصلاته باطلة. من رفض النية عند المالكية فصلاته باطلة. من رفض الحج عند الأئمة الأربعة حجه صحيح. عند الأئمة الأربعة من رفض الحج حجه صحيح. إلا الظاهرية من رفض الحج فإيش؟ فحجه باطل عندهم. ما الذي جعل الجمهور يجوزون حج من رفض نيته؟ قالوا أسباب. السبب الأول أن الحج طويل وتجزئ النية في البداية عند الإحرام، وقاعد الحج بهذا الطول وفي هذا التداخل وفي هذه النيابة يعني تكاد الحج ينفرد بها. هذا أمر. أمر ثاني أن الحاج إن فقد حجه الشرع يوجب عليه الإتمام، وبالتالي النية تعلقها بالحج إن رفضت أشبه ما يكون بالإتمام. الأمر الثالث أوجب الله إتمام الحج والعمرة، وبالتالي إيجاب إتمام الحج والعمرة هذا نص يلغي أقوى من الرفض. ثم العلماء يجوزون من حج حجا مبهما، رجل حج قال لبيك اللهم بحج، ما هو فاهم لا حج مفرد ولا حج طارد ولا حج متمتع، فسأل نقول حج صحيح وبين النية الآن فيما بعد. فإذا قالوا الشرع توسع في موضوع النية الحج، وأيضا قالوا لو أن رجلا نوى الحج نافلة ولم يحج حجة الإسلام فإن هذه الحجة تنقلب حجة الإسلام، مع أول عدم وجود نية حجة الإسلام. فقالوا إلحاق المسألة بنظائرها والنظر في النصوص أن تجعلنا نقول إن رفض نية الحج لا أثر للنية على الحج، فإن رفضت النية فيبقى الحج صحيحا. فإذا وهذا كلام قوي صلاة أثرت الرقم تأثير قوي والخلاف ضعيف الحل الخلاف ضعيف والتأثير الرافض ضعيف على صحة الحج. يبقى الآن مسألة بين البينين وهي مثلا مسألة الصوم. ما هو أثر الرافض على الصوم؟ رجل صام ثم عقد نيته على الفطر فهل صيامه صحيح أم لا؟ الشافعية عندها قولان أصح القولين أن الحج أن الصوم صحيح. المالكية الصحيح في مذهبهم أن الصوم باطل أن الصوم باطل. الحنفية يصححون صومه. الإمام أحمد له قولان ومن صحح الصوم قال أثر النية في السنوك ضعيفة. تذكرون ما قد ذكرناه من فروع شيخ الإسلام من لو أن رجل عليه عنده نجاسة فتعرض لمطر فنزل المطر فأزال النجاسة لم يروي أن تزول النجاسة وإيه قال هذا إيش سماها سماها تروك. فمن صحح الصيام من رفض نيته قال الصوم أصله إيش ترك ترك والتعلق النية بالتروك تعلق ضعيف. هذه بعض الفروع وبعض المسائل التي تخص استصحاب النية وماذا يترتب على عدم استصحاب النية ومتى لا تستصحاب النية. متى استصحاب النية؟ عندما يأكل الرطب. الذي يهمنا من القاعدة أن نعلم أنه إذا وقعت النية في محلها وعلى وجه صحيح فالواجب استصحاب حكمها والشرع لا يكلف باستحضار النية في كل لحظة وفي كل حين ما لم ترفض ما لم ترفض. الأمر الثالث أو الضابط الثالث القاعدة الثالثة وهي سهلة الكلام عليها واضح. الأصل مساواة الفرض للنسل في النية. فكما أن الصيام الفرض يحتاج نية فإن إيه صيام النافلة يحتاج نية. كما أن صلاة الفرض تحتاج نية فإن صلاة النافلة تحتاج نية. وكما أن حج الإسلام يحتاج نية فإن حج التطوع يحتاج نية وهكذا وهكذا. الضابط الرابع وهو في الحقيقة أيضا محتاج نور تفصيل. الأصل مكتب الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعثر. الأصل مقارنة النية للفعل إلا أن يتعذر أو يتعثر. الأصل إخواني لما الإنسان يعبد ويرضي طاعة من الطاعات الأصل أن تكون النية مع العبادة أن تكون مقترنتين. الأعجب الاقتران يكون قبله ويكون ايش بعده يكون قبله ويكون بعده. فوقعت بعض المسائل وبعض الخلاف في القبل وفي البعد. وأوسع الناس في فقه النيات كما علمنا الحنفية. فالشافعية والمالكية يجبون المقارنة يعني قبل العبادة مباشرة تبدأ النية ثم تبدأ ايش تبدأ العبادة. التقدم بالزمن اليسير تجوز عند الحنابلة لو حصل استحضار الصلاة من البيت وكان البيت قريب المسجد ومشيت المسجد وقلت الله أكبر فالنية الأولى تنزل. النية اللي حصلت وين؟ البيت. التقدم بالوقت اليسير رجل. لكن عند المالكية والشافعية لابد من قبل الصلاة قبل الصلاة مباشرة استحضار تقول الله أكبر. عند الحنفية يقولون النية ولو وقعت قبل العبادة بزمن طويل فإنها تجزئ ما لم يقع الرفض ما لم يقع الرفض. إذا ما رفض نمت النية على من يعرف. لو انت في مفجره قال أنشل البيت اغتسل واتغدى وارتاح شوي واروح على المسجد واصلي. وعمل كل هذا بعد قبل الساعه احيانا كم من ثلاث ساعات او ساعتين او اكثر، عمل هذا كله ورجع المسجد وصلى بالنيه الاولى بالنيه في المحل عندي حياتيه صحيح. ما لم نرفض النيه، ما لم نرفض شو هذا نرفض النيه؟ قال ما بدكم الظهر الجماعه، رفض نية الجماعة. الآن إذا جاء للمسجد ويصلي فرض في المسجد جماعة يحتاج إلى إيش؟ إلى نية جديدة. والذي أراه صوابا أن النية تجزئ مع المقارنة وتجزئ إن تقدمت، وتجزئ إن تقدمت. ويعجبني في هذا الباب كلام لمن شافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، فقد قال ما نطقه: وإذا قدم نيته مع أخذه في الوضوء أجزأه الوضوء. قال: فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزئه. إن قدمها قبل ثم عزبت عنه، ما معنى عزبت عنه؟ أي رفضها، أي رفضها. فإن قدمها ثم عزلت عنه لم يجزئه. فمفهوم مخالفة من كلامه: إن قدمها ولم تعزل عنه فإنها إيش؟ تجزئه، فإنها تجزئه. وأعجبني أيضا، أعجبني أيضا كلام في إمام الحرمين وهو جدي في هذا الباب. قال رحمه الله: كان السلف الصالح رحمه الله لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، هذه التفاصيل والتفاصيل ما كانت عندهم. كان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل، والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية على التكبير، ألا يكون إنسان غافلا؟ قال: والقدر المعتبر دينا انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت. فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فمما لا تحتويه القدر البشرية، يعني الذي يذكره الفقهاء أنه لابد النية تكون آخر عمل قبل التكبير مباشرة، هذا شيء قد يضعف الإنسان عنه. إذا لم يعتبر الإنسان غافلا عن العبادة وجاء، وقلنا نحن في الضابط الأول القاعدة الأولى ما هو، أين محل النية؟ القلب. وضوء تمشك في المسجد هذه النية، هذا العمل ترجمة للنية. وجودك في المسجد واستمرارك حتى تدخل المسجد كل رجلك اليمنى وتدعو الدعاء، هذا كل شيء مؤكد لوجود النية. أما لا بد النية قبل تقول الله أكبر، وإذا غابت النية قبل هذه والخطر في بينك شيء آخر فالصلاة باطلة، هذا أمر لا يعرف السلف الصالح، وهذا فيه كلفة وفيه مشقة وليس بصحيح. يرجع فكما أن النية، فكما أن النية تجزئ قبل العمل مباشرة فإنها تجزئ مع العمل مباشرة، فإنها أيضا تجزئ قبل العمل بشرط ألا تكون هنالك غفلة وألا يقع في القلب الخذود، وهو الترك والرفض، وهو الترك والرفض. ولذا قال النووي في المجموع بعد مقولة إمام الحرمين، قال عقب كلامه: وهذا الذي اختاره هو المختار، أي كلام إمام الحرمين السابق. قال عنه: وهذا الذي اختاره هو المختار. وهذا يمتقي تماما مع مذهب الحنابلة الذي قلنا، ماذا قلنا عن الحنابلة؟ يجوزون لو انه تأخر قليلا. ومن الفائدة في هذا المقام ذكر كلام ابن قدامة، فقد قال ابن قدامة المغني رحمه الله: وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا، تقديم النية عن الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منويا، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا، بدليل أما الصائم والمزكي يقدمان النية ولا يخرجهما ذلك عن كونهما مخلصين. فالصائم والمزكي مثل مين؟ يشرب كاس الماء وينام، يبقى نائم يستيقظ على قبل الإقامة بقليل، قد يكون بين الإقامة وبين شرب كاس الماء 4 ساعات 5 ساعات إلى بضع حين، أليس كذلك؟ هل هذا قيامه صحيح؟ قولا واحدا قيامه صحيح. فكما أن تقدير النية على الصوم وتقدير النية على الزكاة، واحد ينوي يقول والله لما أرى الفقير الفلاني الفقير الفلاني إن بنيت على بيته فله عندي 100 دينار ينوي هكذا، أخبر عن فقير بعيد قد يرى بعد أسبوعين قد يرى بعد شهر قد يرى بعد شهرين، ويبقى على النية ليش؟ على النية الأولى. وما أحد يقول في مثل هذا الموضع إن النية لا تجزئ وإن الزكاة لا تجزئ. الحنفية كما توسعوا في تقديم النية عن العمل في الأول فإنهم أيضا توسعوا في النية في الآخر، حتى أنهم قالوا رحمهم الله تعالى لو أن نية المصلي حصلت بعد الحمد بعد الدعاء الاستفتاح يجزئ، لأن المقصود من تكبيرة الإحرام أصلا الثناء والحمد قراءة الفاتحة، وهذا كلام الشرخي منهم. بل قال لو عند بعضهم قال عند الركوع، بعضهم قال قبل القيام من الركوع. ومن المعلوم أن مذهب الحنفية في النية في الصوم إنهم يجوزون للصائم أن تقع نيته في صيام الفريضة لا النافلة، في صيام الفريضة ما لم يتنصف النهار، ما لم ينتصف النهار قبل زوال الشمس، فيجوز للصائم صيام فريضة عند الحنفية أن ينوي قبل زوال الشمس، خلافا للشافعية الذين يوجبون على النية في الليل صبيتها من الليل خلافا لصيام النافلة. وصيام النافلة يجوز مع تأخير النية فيها، أي أن تبدأ بالصيام ثم تنوي في صيام النافلة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل عائشة عن الطعام والشراب فلما كانت لما كان لا يجد فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي الصيام. ومع أن الجماهير ذكروا هذا القدر وذكروا هذه القاعدة من أن الأصل مقارنة النية بالفعل، فإنهم اضطروا في بعض الصور إلى مجاوزتها، إلى مجاوزة القاعدة، من مثل حكم من ظهر له الصيام بعد دخول النهار، رجل نام وهو لا يعلم أن غدا صيام فظهر له صيام الضحى أو الظهر أو قبل الظهر، ماذا عليه هذا؟ ماذا عليه؟ صيام، مجموعي الصيام، هل صيام يجزي أم لا؟ على خلاف، صحيح أن صيام يجزي، ولا سيما إن وجدت النية وعلقت إن كان غد فأنا صائم، وتعليق النية جائز، تعليق النية جائز، يعني إن كان غد فأنا صائم تكون هذه النية الواجبة عليه، هذه النية الواجبة عليه، فإن لم يعلق ولم يخطر في باله فإنه معذور بالجهل، لا يعلم هذا رمضان، لا يعلم أن هذا رمضان، ولا يقدر إلا على هذا، لا يقدر أن ينوي إلا في الوقت الذي كلف به أو علم به أن إيه؟ الذي علم أن رمضان قد دخل. ولذا يستدل هؤلاء على صحة الصيام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل أو شرب في عاشوراء، أنتم تعلمون أن صيام عاشوراء كان واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب في عاشوراء أن يمسك، قالوا ولم يثبت أنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ومنهم من الحق في هذا الباب الصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا صح. رجل صبي، واحد صبي مكلف لم يكن مكلفا، صبي لم يكن مكلفا، تبرهن عنده علامات بلوغه الساعة 10 ضحى في رمضان، ماذا عليه؟ يمسك، هل يحسبه من رمضان؟ واحد أسلم في رمضان فأمسك فصاب باقي النهار، هل يحسب هذا أم لا يحسبه؟ الراجح انه لا يحسبه. الراجح انه لا يحسبه ويمسك فقط من ذا كرمة الشخص. وفي الله طائف ما ذكره سيد السبت في ترجمته ترجمة أبيه وقد سفير كبرى قال حججت مع والدي وكان والدي تقي الدين لا يمنع ولم يقدر على أن يقف شيخ الإسلام في عصره إلا أبوه ولكنه رحم الله الجميع كان متعصبا جدا بالشافعية. فيقول الشاج قال ثبت في أبار علي أنا ووالدي بنيتي أن نحرم بعد الفجر وأن ننوي الحج. قال فاحتلمت في تلك الليلة. التاج احتلمت في تلك الليلة في تلك النومة التي نامها في أبار علي فاستيقظ وأحرم بحجة الإسلام. فهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى نقول. نقصد القاعدة الخامسة أو الضابط الخامس لا تصح الصلاة دون نية بحال لا في حق مقدور ولا معذور. لا تصح الصلاة دون نية بحال لا في حق مقدور ولا معذور. إن كان الإنسان معذور مريض لا يستطيع القيام لا يستطيع الطهارة فاقد الطهورين لا تصح له الصلاة بأي حال من الأحوال إلا إنها وصلت. فلا تسقط النية أبدا عن المكلف نية الصلاة. هذه من القواعد أو من الضوابط التي تلحق بقاعدة الأمور من مقاصدها. أما الصلاة على أي حال على جميع الأحوال تحتاج إلى نية سواء كان مقدور يقدر على أداء أركانها أو معذور تسقط بعض الأركان في حقه أو تسقط بعض الشروط من الطهارات أو ما شابه. النية الصلاة لا تصح إلا بالنية. قاعدة السادسة نية التعليم شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة. نية التعليم شرط في صحة الصلاة المكتوبة والنوافل المعينة. من شروط النية أن يعلم الناوي الشيء الذي ينويه وأن يجزم ويؤقت قلبه عليه إن كان طاعة من غير تلكؤ ولا تردد. فالجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق من شروط صحة الصلاة في صور وقع فيها عند أهل العلم خلاف، والخلاف في الحقيقة قد يكون نظريا لكن مع كثرة الحوادث قد تقع صور نادرة. مثلا رجل تيقن على أنه فاتته صلاة ولم يدري ما هي الصلاة التي فاتته ماذا يفعل؟ أعيد المثال. رجل تيقن أنه قد فاتته صلاة تيقن أنه صلى أربع ركعات تيقن أنه صلى أربع أوقات يتيقن أن الصلاة فرض من فروض الخمسة قد فاتته. كيف يصلي الذي فاته؟ كيف يفعل؟ نسمع تفضل. يصلي الخمس صلوات من جديد، يعني يصلي الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا رأي لخالي. يصلي ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات ثم يصلي اربع ركعات. ماذا ينوي بالركعتين غير ينوي الثلاث ركعات والاربع؟ الصورة صحيحة بس النية صلى ركعتين ماذا يعني الفجر صلى ثلاثين من المغرب صلى أربع ماذا يعني الظهر أو العصر من العشاء ماذا يفعل تفضل يصلي صلاة رباعية واحدة يصلي صلاة أربع ركعات صلاة واحدة هذا أحمد نعم هي المسألة ليست قضاء يعني ما هو فاتت الصلاة عن عمد فاتت الصلاة بالعذر وان فاتت الصلاة بالعذر يصليها يصليها غير اسم لكن هو الآن هذا الذي قد فاتت الصلاة لا يعلم أي صلاة فاتت فللعلماء أقوال أبعدها عن الحق اختيار المزن ولم يوافقه أحد من العلماء قال يصلي أربع ركعات ويجلس في الأوسط ويصلي باعتبار جلوس كامل ثم يجلس في الثالثة وباعتبار جلوس كامل ثم يجلس في الرابعة هذا كلام ضعيف هذا الكلام ضعيف يعني يأتي باحتمالات الثلاثة في أربع ركعات هذا قد أتى بصورة لم يعهدها الشرع ولا يعرفها الشرع ولا شبيه لها ولا نظير لها هذا القول ضعيف هذا قول من الأقوال القول الذي ذكره الأخاني هو اختيار الأوزاعي واختيار ابن حزم هو اختيار الأوزاعي واختيار ابن حزم قال إذا شك المصلي في ركعتين أو ثلاث يبني على إيش يبني على الأقل فيصلي ركعتين حتى يقع الأكثر ولماذا نبني على أقل؟ حتى يقع الأكثر حتى يقع الصلاة المفروضة فأكثر صلاة واجبة في الشارع أربع ركعات فإذا نحن نقول صلي أربع ركعات ابن حزم وسبقه الأوزاعي يقولون نصلي أربع ركعات وبصلاته أربع ركعات فإجعلوا صلي إجعلوا الفاتحة ركعتين فإيش حصل؟ حصل أنه زاد حصل أنه زاد هذا القول الثاني وهو ضعيف وقول الجماهير انه يشترط في النية عدم التردد ويشترطون في النية الجزم والتنزيل فاذا لابد من نية الفجر ولابد من نية الظهر ولابد من نية العصر لابد من نبذ التردد لابد من نبذ التردد في الصلوات في هذه الصلوات التي فاتته والاحتمال يبقى واردا ولذا يعجبني في هذا المقام كلام ايضا للامام الشافعي في كتابه الام فقد قال رحمه الله تعالى ما نصه اذا فاتت الرجل فلا لم يدري اي صلاة هي بعينها صلى الصلوات الخمس ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت ينوي بكل واحدة منهن الصلاة التي قد فاتت من المسائل ايضا التي تذكر عند العلماء ولما يذكرون هذا القيد وهذا الضابط وهذه القاعدة من انه يشترط نية التعيين يذكرون صوم الاسير صوم الاسير اسير في ديار الكفر قال اسرف وتيقن أن رمضان قد دخل فصام شهرا هذا الأسير صام شهرا ولم يعرف بسبب أسره هل هذه الأيام التي قد صامها صادفت رمضان أم أنها وقعت قبل رمضان أم أنها وقعت بعد رمضان فجاءنا مستفتيا فكيف نفتيه وبماذا نفتيه ماذا نقول له رجل قال حدثني العدو ومكثت عندهم ثمانية أشهر من بين هذه الثمانية أشهر كنت شهرا ونويته رمضان الآن ماذا نقول له هل من جواب جواب الاحتمال في حلقات العلم جائز ويبتع عليها أما استفسائي الناس إعطاء الناس الفتح هذا غير جائز إلا بيقين إلا هو بدليل نعم هاتها أخبر نعم يقضي الشهر كامل ومع قومه الذي صامه تجعل قومه هجرة تهجر قومه ويقول احكم فيقول انا اكون شهر ما تقول تفصل مثلا ما تفصل عن اشياء هذا المفتاح عما تفصل عنه ولا تنمي الخبر الخامس صيامه صحيح هكذا ايضا بتفصيل بدون يعني تفصيل ان صمت شهرا فصومك صحيح قيامه صحيح لأنه نوى بهذا الشهر شهر رمضان نعم تفضل أحسنت في جزئية هذه جزئية جيدة هذه جزئية جيدة وقال بها جماهير أهل العلم قال بها جماهير أهل العلم لكن نحتاج أن نرتب أفكارنا وأن نذكر جميع الاحتمالات الممكنة نقول له أولا هل نويت رمضان أم لا؟ أنت لما صمت نويت رمضان أم لا؟ إن قال لا نويت رمضان قلنا ما أجزأك إن قال لا نويت رمضان قلنا له ما أجزأك هل يمكن أن لا ينوي رمضان؟ ممكن لأنه ظن أنه قد لا يصيبه فقال أصوم أصوم بريد التفوق مثلا فإن صام بنية التطوع فإيش؟ قيامه إيش؟ تطوع وتبقى رمضان في ذمته ويجب عليه أن يعيد رمضان ثم يقول لا أنا لا كنت بنية التطوع أنا صمت بنية رمضان نسأله هل تحريت أم لم تتحرى؟ فمن لا يعرف القبلة ما تعرف القبلة الله أكبر دون تحرك دون سؤال دون من الأجنى مجهود ماذا نقول في صلاة هذا الذي يتحرى لكن باطلة لكن لو تحرى فأخطاء فإيه صلاة صحيحة فإذا أقول له هل تحريت أم لم تتحرى فإن قال أنا تحريت نقول له هل علمت أن الصيام الذي قد صمته وافق أيام رمضان أم لم يوافق؟ فإن قال تحريت ولا أعلم نقول له صيامك صحيح. نقول له صيامك صحيح. تحري أولا ثم نسأله عن الموافقة. هل الصيام الذي صمته وافق رمضان أم لم يوافق رمضان؟ فقد يقول أنا صمت وتحريت ولا أدري والله من التي صمتها ولا أستطيع أن أجزم هل وقعت بعد فتح أسره لأنه قد يصوم عدة رمضانات ليس كذلك فبعد أن فتح أسره قيل له تحريت قال نعم وقعت في أيام رمضان ولا غير أيام رمضان يقول أنا تحريت وما وقعت في أيام رمضان وما أدري وقعت أم لم تقع ماذا نقول له ماذا نقول له صومك صحيح ولا شيء عليه فإن قال تحريت وعلمت بعد سكات الأسر ووقعت في رمضان ماذا نقول له حالك وحالنا سيئا حالك وحالنا سيئا يبقى الاحتمال الثاني أن يقول تحريت وصمت وتبين لي فيما بعد أن صيامي وقع بعد رمضان أن صيامي وقع بعد رمضان قل هذا القضاء صيامك صحيح هذا القضاء وصيامك صحيح طب هل علمت الشهر قال نعم صمت شهرا وكان صومي عبارة عن سوال من أوله إلى آخره. مثلا نقول له أقضي يوما لما صوم العيد غير جائز، فإن قال تبين لي أن الصوم الذي صمته ذو الحجة، نقول له أقضي 4 أيام لما صوم العيد غير التشريد غير جائزة، أقضي 4 أيام وصيامك إيش؟ صحيح. فإن قال تحريت وتبين لي الأيام التي صمتها والأيام التي قد صمتها كانت قبل رمضان، نقول له صيامك نافلة، فأنت كمن أدى الفريضة فرض الظهر قبل وقته، فصيامك نافلة وما أوقعت صيام الفريضة لا في الوقت ولا في القضاء، فواجب عليك أن تعيد صيام رمضان. أما إن تحرى ولم يدري فإيش؟ فالصيام صحيح. هذه مسألة لها تعلق بموضوع التعيين والجزم والتنجيز وعدم التردد والتعليق. الضابط السابع نفسه اليمين على نية المستحلف للحارس، إذا إخواني نحكي لا يجوز التورية باليمين، توري باليمين ما يصلح، التورية تكون في الكلام من غير يمين على وفق قاعدة ذكرناها سابقا، التورية تكون على وفق قاعدة ذكرنا أن الذي يجب بيانه يحرم التورية فيه، والذي يحرم بيانه يجب التورية فيه، والذي يسن بيانه يكره التورية فيه، والذي يكره بيانه يسمى التورية فيه. ذكرنا هذا في قاعدة سبقة. اليمين يكون على نية الحالف، أنت لما تحلف لرجل ما لك أن توري في يمينك، وأنت تحلف على نيته لا على نيتك. اليمين على نية مستحلف للحالف، اليمين على نية المستحلف للحالف، فلما يطلب منك اليمين فيجب عليك أن تحلف بنية الذي حلفك. اللعب باليمين لا يجوز وحرام، وكثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر. وقد ذكرنا في قاعدة سابقة أن النية معتبرة في الأيمان، وإن عدمت فينظر إلى سبب اليمين والذي هيجها، فإن السبب والذي هيج اليمين يقوم مقام النية. وهذه من القواعد المتسرعة عن قاعدة القواعد بمقاصدها، نكتب ونجمل على قدر الاستطاعة حتى نفرغ اليوم إن شاء الله تعالى من هذه القاعدة. نكتب عنوان القواعد المتفرعة عن قاعدة الأمور ومقاصدها. القاعدة السابقة النية معتبرة في الأيمان، وإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. والقاعدة السابقة أيضا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد تقدمت وتقدم الكلام عليها. ومن القواعد المتفرعة أيضا لا ثواب إلا بالنية، نمسك. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجر لمن لا حسبة له، والأصل في الإنسان إن عمل عبادة من العبادات أن يحتسب النية، سواء علم مقدار أن يحتسب الثواب أو لم يعلمه. والأفضل والأكمل أن يعلم الإنسان مقدار الثواب، ففي هذا تربية وتزكية لنفسه وبعث وتنشيط للهمة وحاتم لهمته وإرادته في الثبات والبقاء والاستمرار والاستقرار على هذه الأعمال الصالحة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم لا أجر إلا لا أجر لمن لا حسبة له، وقد ورد في الصحيحين وغيرهما احاديث كثيره وكثيره جدا علق فيها النبي صلى الله عليه وسلم التواضع على النية. من مثل مثلا حديث عثمان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. اذا لابد من ايش؟ لابد من احتساب الثواب. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقه. اذا متى تحسب صدقه؟ اذا احتسب الرجل النفقه على اهله. فقد افاد هذا الحديث بمنطوقه كما قال القرطبي شارح شيخ مسلم شيخ المفسر وليس المفسر، اينما رايت قال القرطبي بفتح الباري المراد ليس المفسر، المفسر تلميذه ذاك ابو عبد الله القرطبي وشارح شيخ مسلم ابو العباس القرطبي. قال افاد منطوقه ان الاجر في الانفاق انما يحصل بقصود القربه سواء كانت واجبه ام مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر. وكذلك ثبت في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في شيء امرأتك. والشاهد من الحديث قوله تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ثبت في الحديث المتفق عليه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثه يؤتون اجورهم مرتين، وذكر من بينهم: ورجل كانت عنده جاريه رضيئه اي جميله، فاجدها فاحسن عجبها ثم اعتقها ثم تزوجها يبتغي بها او يبتغي بذلك وجه الله فذلك يؤتى اجره مرتين. متى يؤتى اجره مرتين؟ ان يؤدبها وان يحسن تاديبها ويبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فاذا القاعده المذكوره عند اهل العلم: لا ثواب الا بنيه. ولا حديث في هذا كثيره وكثيره جدا. ومن القواعد ايضا التي تذكر والتي لها فروعها كثيرة، وبها نختم الكلام على القاعدة الكلية العبرة بالأمور ومقاصدها. القاعدة نكتبها: مقاصد اللفظ على نية اللفظ. مقاصد اللفظ على نية ايش؟ اللفظ. يعني فروع كثيرة جدا. أمر وإياكم على وجه العجلة على بعض الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة. أن مقاصد اللفظ على المقاصد اللفظ على نية اللفظ. شيخ الإسلام في المجلد 34 في الصفحة 5 في أول مجلد يسأل عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي وأختي. رجل قال لزوجته: أنت علي مثل أمي وأختي. فلماذا يجيب؟ اسمعوا جوابه واربطوه بالقاعدة. يقول: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء علي. يعني واحد ينبسط مع زوجته ويتكلم وهو هادئ ويريد أن يذكر أن لها منزلة فتقول له: أمك أختك، فقال: يا مثل الحلال والله أنت مثل أمي وأختي. أنت مثل أمي وأختي. ما يجوز لواحد أن يقول هذا ظهار، عليك فرض ظهار. لا، لأن القاعدة إيش؟ مقاصد اللفظ على نية اللفظ. هل قال هذا منكرا من القول والزورا؟ لا، في مثل هذا السياق ما قال منكرا من القول والزورا. ولذا قال: إن كان مقصوده أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء علي. وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النساء فهذا ظهار عليه ما على المظاهر، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. وأيضا كلام بديع جدا لشيخ الإسلام في الجزء الثالث من الفتاوى صفحة 307 308 حول نبذة الجوهر والعرض والجسم، هل تذنب بإطلاق؟ شيخ الإسلام يقول: لا، لا تذنب بإطلاق. يقول شيخ الإسلام: لا تذم بإطلاق. ولذا قد فسرق العلم لم نكره الكلام لمجرد ما فيه من المصطلحات المولده رب الجوهر والارض والجبن وغير ذلك، بل لان المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الادله والاحكام ما يجب النهي عنه باشتمال هذه الالفاظ على معاني مجمله في النفي والاثبات. ويفصل ثم يقول: فاذا ورثت المعاني التي يقصدونها بامثال هذه العبارات ووزنت الكتاب والسنه بحيث يثبت الحق الذي اثبته الكتاب والسنه وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنه، كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه اهل الاهواء من التكلم بهذه الالفاظ نفيا واثباتا في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم، وهذا من مسارات السنه. اذا نفس العرض والجسم يراد بها ايش؟ نيه القائل. طيب اسمع ذلك. ومن الفروع المهمه التي يكثر السؤال عنها ونحتاجها ونتحرج على القاعدة المتفرعة عن قاعدة أمور مقاصدها، وهي مقاصد اللفظ عالمية اللفظ، ما قاله أيضا شيخ الإسلام في المجلد 32 من مجموع الفتاوى 91، فقد قال: ولو حلف بالكفر، ولو حلف المسلة بالكفر، إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله، أو إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، قال: لم يكفر بفعل المحلوف عليه، وإن كان هذا حكما معلقا بشرط في اللفظ، لأن مقصوده بالحلف به بغضه والنفور عنه، لا إرادة الشيء الذي حلفه، بخلاف من قال: إن أعطيتموني ألفا كفرتوا، إن هذا يكفر. أما لو قال يحلف على شيء ويقول هو بريء من الإسلام هو يهودي فعل كذا، ما هي نية هذا الحالف؟ أن يبغض، أن يبغض السامع هذا الشيء، وليست نيته إيه؟ وليست مقصده ونيته أن يخرج من الملة. ولذا العبرة إيش؟ القصد، العبرة المقاصد وليست عبرة الألفاظ، بخلاف لو ان رجلا قال لاخر اعطيني كذا فاكثر، فليكثر والعياذ بالله تعالى، بخلاف من قال ان اعطيتموني الفا كفرتوا، فان هذا يكثر. وهكذا يقول من يفرق بين الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه، وبين الطلاق المقصود عند وقوع الشرط. واذا الطلاق المعلق بشرط متى يقع؟ لما نعلم ان القاصد يريده، أن القاصد لا يريد التهديد وإنما يريد الطلاق، وقع هذا الشرط. أما إن كان أراد التهديد فإن الطلاق لا يقع. وأخيرا من المسائل التي وجدتها بآخرة في كلام شيخ الإسلام في المجلد 25 صفحة 280 وما بعد، كلام جميل وقوي في التفريق بين من يقتل نفسه وبين من يقتل نفسه وهو لا يريد ان يقتل نفسه وانما يريد ان يؤذي غيره، ولا سيما في باب الجهاد في سبيل الله. وعليه يمكن ان يستفاد من الكلام على ما يسمى اليوم بالعمليات الاستشهاديه، كلام طويل المطلوب منكم ان تقرؤوه وتنظروا فيه وتتاملوه، وهو جيد. والمساله فصلناها في هذا المجلس المجلد 25 صفحة 280-281. واخيرا بقي امران. الاول نبدأ بقاعدة جديدة، العادة محكمة، في درسنا القادم، درسنا القادم نبدأ بقاعدة العادة محكمة. والشيء الثاني، يسأل احد الاخوة هل يجوز لنا ان نقول عن الميقات ابار علي ام انه بالخليفة؟ النصوص بالخليفة، أما الأسماء لا مشاحة فيها، لكن خرافة أن ذو الحليفة لقي علي الجنة وقاتلهم هناك فهذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن لطيف ما ذكر شيخ الإسلام في نهاية السنة النبوية أن الشيعة كانوا يتكلمون مع أهل السنة ويفضلون عليا على أبي بكر وعمر من أنه قد جاق الجن وقاتلهم وقتلهم في أبار علي. فالشيخ الإسلام قرر من خلال دراسة الأسانيد والنظر في الأسانيد وكلام الجهر والتعديل قررنا هذه خرافة وكذب. قال ولو صحت فهذا لا يدلل على ان علي افضل ما ذكرنا عمر. قد اخبرنا فيما صح ان الشيطان كان يفر من عمر فكان لا يسلك مسلكا الا والشيطان يسلك مسلكا اخر. فالذي يقف امام علي ويحاربه دون من كان يفر الشيطان منه قولا واحدا. فعلى التنزل ايضا فعمر وابو بكر خير من علي. وقد غال بعضهم في ذكر علي رضي الله عنه نحن نحبه ولا ننقصه ونحن نعبد الله عز وجل ونطوي قلوبنا من غير تنكع ولا تردد من ان علي افضل بكثير من معاويه. هذا لا نشك فيه لكن نقرا الى الله من يتنقص معاويه. فكان واحد يذكر قرابة علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فضله وانه تزوج بالنكاح وما شابه ثم قال ماذا بقي الى ان ذكر عمر. فاجابه رجل على الفور وعلى الذي فقال والله ان منزلة ابي بكر وعمر من رسول الله وهو حي كمنزلة ابي بكر وعمر من رسول الله وهو ميت. فوالله ان دفن ابي بكر وعمر بجانب رسول الله امارة وعلامة بكل صاحب عقل وصاحب انصاف تدلل على ان سنة الله الكونية وسنة الله الشرعية هاتان سنتان مجتمعتان في تفضيل ابي بكر وعمر على غيرهما من سائر الناس. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.